السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. مصر الجديدة، 5 شوال 1433 هجريا، الموافق 23/8/2012 ميلاديا. ظهورنا استثنائي النهاردة، هنعاود الظهور بإذن الملك سبحانه وتعالى من يوم السبت من 8/10 في موعدنا المعتاد، لكن النهاردة زخم الأحداث اللي حصلت في فترة العيد من ساعة ما توقفنا لغاية النهاردة، وثورة الرعب اللي عاملة رعب لبعض الناس اللي بتزعمها المنافق أصيل النفاق محمد أبو حامد، الذي تكلم كلاما هو للكفر أقرب منه للإيمان، ووجد من يدافع عنه، ووجد من مفتي الجمهورية نفسه طلع يطلع يقول لك المتظاهر السلمي مفيهوش أدنى مشكلة، مع أنه هو نفس المفتي ده في ثورة 25 يناير هو اللي قال لنا صلوا الجمعة في البيت، قال لنا صلوا الجمعة في البيت ويجوز صلاة الجمعة في البيت إذا كان في قلق أو حاجة، إنما في مظاهرة زي دي نقول التظاهر سلمي. المهم إن المفتي بيتصدر لفتاوى أو لآراء في حاجات وسايب طين بيحصل في كل الدنيا. يعني ما شهدت الرجل مثلا صار حربا على بشار الأسد الكافر الملعون عليه لعنة الله يا رب إن شاء الله فيما يفعله في سوريا، إنه على الأقل كان كل يوم في أيام العيد 250 و300 قتيل بدم بارد يذبحون ويضربون بالقنابل، وما فيش أي كلام من المفتي خالص. المفتي بس يتسئل في الحاجات اللي زي كده، محمد أبو حامد ينزل ومظاهرة سلمية وماله، التظاهر السلمي حق مشروع، لكن التخريب قال يعني مثلا المفتي بيجيب لنا فتوى فظيعة خالص، إحنا بقى إيه اوعى فعلا ده الخراب شيء منكر، إنما التظاهر السلمي شيء متاح. هي دي محتاجة فتوى؟ يعني هل هذا الأمر محتاج فتوى ومحتاج إن المفتي يتصدر للصحف في الكلام النهاردة؟ المهم علينا طبعا محمد أبو حامد ومن معه لا يشكلون شيئا ولا نقيم لهم وزنا. ويمكن كان في واحد اسمه يوسف القعيد، يوسف القعيد ده كان برضو من رجالة مبارك، ما هو ده اللي قالك مبارك حاورني حوار الأب في الطيارة وطبطب على ظهري وقال لي عامل ايه يا يوسف. الناس دي بتنسى، الناس دي بتنسى، هم بس قلعوا الوشوش شوية، انما دول عندهم 550 ألف وش، كتير من الصحفيين والإعلاميين والممثلين عندهم وشوش جاهزة للتعامل مع أي موقف. الشيء الوحيد اللي ثابتين عليه ايه هو؟ الموقف مع الرئيس المنتخب ده، لما بدأوا يشعروا بنوع من ان الاعلام معاهم وان الباور معاهم وان بره معاهم وان في بعض الناس من المخربين جوه معاهم، فقال لك يعني ايه نقاوم شوي. دليل ان النهارده لما اتحكم على اسلام عفيفي بالحبس الاحتياطي في قضيه سب الرئيس، طلع بقى ايه يا عمرو حمزاوي بيقول لك بسمه وانا قطعنا اجازتنا، المجاهد في سبيل الله ده قطع اجازته هو بسمه، وجايين جري عشان يقفوا في وقفه ضد التعدي على الحريات والابداع. أنا معايا فيديو لعمرو حمزاوي كان بيهدد بإغلاق قناة الناس عشان أوريكم إن الناس دي الإفك والنفاق والتحول والإزدواجية لا علاقة لهم، ليس لديهم مبادئ يا جماعة الخير. الناس ده ما عندوش مبدأ بيقاتل من أجله، الرجل ده أو بعض الناس دول مبادئهم كلها تحت النعل، وزي ما قلت لكم مبادئهم كلها عبارة عن أصنام عجوة، الجو يتغير يأكلوا الأصنام ويعبدوا أصنام أخرى من المبادئ اللي احنا ما نعرفهاش ملاش علاقة بين. يتخيل ما ردوش على اي حد اتكلم على الرئيس وقال عليه انا اسف في اللفظ ونقل الكفر ليس بكافر انه عبيط، ده يقول لك حرية الابداع خلاص مش ادنى مشكلة. الافاقين المنافقين دول لما تمسكهم تشطفهم وتغسلهم في غسالة فول اوتوماتيك كده وترزع فيهم كلمتين بيعملوا ايه؟ لن نترك الشيخ فلان الفلاني السلفي، ولن نترك خالد عبد الله، وهنرفع قضية سب وقصف. فين الحرية بقى؟ هو شتمت الرئيس تبقى الحرية فيها قد كده وبقوكوا مفتوح قد كده وعمالين تتريقوا على خلق الله قد كده، ولما تاخدوا على نفخكوا تبقى خلاص نرجع نروح نقول القضاء وهو اللي هينصفنا؟ انتوا فاكرين يعني ان افعالكوا دي هترعب اي حد من التيار الاسلامي، مش هيرد لكم الصعصعين وعشرة كمان لحد ما تحترموا نفسكم وتعرفوا ان احنا مواطنين زينا زيكم في البلد، لينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، وما تعتبروش نفسكم من طينه تانية خالص. معظم الليبراليين فاكرين نفسهم كده باور. اتجننوا على خالد صلاح لما كسر اساس عربيته 700 مقال، وشويه غلمان خالد صلاح في اليوم السابع، ها بعض الغلمان الموجودين بتوع السمر دول اللي بيقعد طول الليل يفتكس في دماغه ويجي له شيطان ما عندوش حاجه وراه غير ان هو طول النهار والليل سب في الرئيس والحريات والحريات. حد فيكم يلي اتشال من وشكم مسحه الكرامه واحساس؟ حد فيكم كان يجري يقول للرئيس مبارك انت فاشي؟ حد فيكم كان يجري يقول للرئيس مبارك انت ظالم؟ انتوا اللي بتتكلموا عن حريه الابداع، واللي طلع لي كرافته بره ويعمل لي مقال تيتو وبيتو والعبط اللي انتوا عايشين فيه ده، حد كان فيكم بيقدر يعمل كده مع الرئيس السابق؟ حد كان فيكم يقدر يجيب سيره احمد عز في كلمه؟ انما احنا ده مستباح. ادي عندكم شوفوا الفاشي في قصر الرئاسه ده، ما دي حريه ابداع ولا دي قله ادب؟ ودي امتهان لكرامه الصحفيين الشرفاء في مصر، دي حريه ابداع؟ والتاني يقول لك عوده مرسي وميليشياته في الدستور، جرايد تقطر سما وحقدا، ومعظم اللي كانوا ماسكين الجرايد دول كانوا خواتم في صوابع رؤساء امن الدوله. الرئيس الفضيحه ادي الموجز اللي تبع الدستور، دي اخبار يقول لك حريه الابداع. خلاص لما الدكتور مرسي حب يرجع مجلس الشعب قال لك ايه؟ شوف بيتعدى على احكام القضاء، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لما في محاميين اهانوا المحكمه الدستوريه اللي كانت صنيعه مبارك بالمستشاره هاني الجبالي وحديثها لنيوز ويك المشهور وتحالفها مع العسكري، ما حدش فتح بقه، قال لك القضاء ولازم نحترم القضاء. انما لما نيجي نتكلم ونقول اختشوا على دمكم وخلي عندكم شويه ادب واحترموا مشاعر الناس وانقضوا لكن نقد بناء، وراقبوا وكونوا في حاله تفاعل مع قضايا المجتمع، سايبين كل قضايا المجتمع برمتها من فساد دوله عميقه متغلغل الى الجذور، سايبين ده كله، سايبين الفضايح اللي موجوده من تآمرات على مصر، انما كل اللي في دماغهم ايه؟ المرشد خطب مش عارف ايه وقال القمح هيزيد، عصام العريان مش عارف كلم مين، مش عارف مين قال ايه، بس احنا مش فالحين غير في كده. وهما بيتصوروا الحقيقه، وده بعيد عن شنبكو ان كان ليك وشنب اصلا وتعرفوا قيمه الرجوله، يعني بيتصوروا ان هما بالضغط ده هيعرفوا يسقطوا رئيس الجمهوريه المنتخب. وما شفتش واحد يا اخي، يعني حتى علاء الاسواني رايح جاي، عارفين يعني ايه رايح جاي؟ الراجل كان له مواقف محترمه مع الدكتور محمد مرسي، انما يبدو التيار الليبرالي بيضغط عليه بقوه ويفضل يرزع فيه شمال ويرزع فيه مين، فتلاقيه برضه من قال لاخر مش عارف يعمل ايه، يقول لك ايه؟ ما زي ما قفلتوا قناه الناس اقفلوا، زي ما قفلتوا قناه الفرعين اقفلوا قناه الناس، هي دي ديمقراطيه؟ يعني انت شايف ان قفل قناه الناس تعدي قناه الفرعين تعدي على الحريات، تقوم انت تخلع مبادئك زي ما بتخلع شرابك وتقول اقفلوا قناه الناس ووقفوا خالد عبد الله؟ هي كده؟ هي بقت كده؟ ها؟ ادي الصحفي، ادي بعض النماذج اللي موجوده في مصر اللي بتدور على بناء دوله مدنيه. كل ما اتكلموا لك الدوله المدنيه، الهويه المدنيه. والمجاهد العظيم الكبير قاعد على التويتر هناك صباعه وجعه من كتر التويتر، انا مش عارف الدكتور البرادعي ده بيصلي امتى وبينام امتى وبيمارس حياته السياسيه امتى وبيشارك في هموم وفعاليات حاجه تخص مصر امتى؟ لما طول النهار والليل العرق نازل على الكيبورد بتاع اللابتوب بتاعه ولا الاندرويد اللي معاه، وعمال طول النهار والليل يبعث في تويتات. ده احنا بعض الناس اتهمتك بالعماله وقالت انك انت صناعه امريكيه، وجابوا من احاديثك واتكلموا عن طريقتك في العراق واللي عملته والطين اللي سببته في العراق، واتكلموا عن انت كنت بتقول عن مبارك راجل ودود ولطيف وانسان. البرادعي المجاهد اللي قال كده كان اول واحد رفع رايه العصيان في وجه مبارك، فاكرين سوزك؟ هو رفعها ازاي يعني؟ رفعها ازاي؟ اتقلب بين يوم وليله من كونه بيقول مبارك راجل انسان ودود وتستريح لما تقعد معاه ولطيف لمجاهد مره واحده؟ او البلد قاعد يقول لك حريه الابداع والقصف وقصف الاقلام. ده احنا لما الناس ابتدت تتكلم عليك البلدعويه اللي موجودين على النت ومعظمهم شباب ربنا يصلح حالهم ويهديهم، فين وفين على بال ما بيكتشف ان العلاقه بيننا وبين الراجل في اتهاماتنا ليه؟ وان احنا بنقول هذا لا يصلح رئيس مجلس اداره مدينه فضلا عن ان يكون رئيس جمهوريه مصر العربيه. بعض الشباب ابتدى يفوق، انما البعض ما زال مازال في دفاع عنيف. وايه بقى الشتايم في منتهى القذارة على النت. وألذ حاجة لما بتسمع ان الفيسبوك ده اسمه ايه؟ موقع التواصل الاجتماعي. امال الردح الاجتماعي يبقى ايه؟ والقطيعة تبقى ايه؟ لما ده تواصل اجتماعي وبنسب الدين لبعض عليه وكل ما حد يقول رأي يمسكوه يغسلوه ويشتموا امه واللي خلفوه. ايه التواصل في كده؟ من كام يوم يعني تعليق صغير عن ان الامارات مش هتدعم مصر، مش هتقف جنب مصر بحقبة يعني بحزمة مالية ما. خلاص؟ اتفرج على بعض الشباب المصري اللي احنا المفروض بنقول احنا واحنا اللي علمنا الامم واحنا كلام كتير يبعد يقول ده. مسكوا الامارات مع كل اختلاف الكبير مع دولة الامارات في اللي بتعمله معانا دلوقتي. والاخ ضحية خلفان بتاع شرطة دبي ده اللي فضل طول النهار وليل يثرثر على الصحف ووكالات الانباء. بس ما صدقتش كمية سب الدين والشتايم. فاذا بيها افاجئ انه خرج من دولة الامارات شباب بدأ يرد على الشباب المصري انتوا بلد دعارة، وده يقول له انتوا بلد مش عارف ايه. ادي التواصل الاجتماعي اللي بنبغيه في وحدة امة عربية ربنا قال فيها ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ها، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. كل الكلام ده مش بتاع في ناس، الكلام ده مش بتاعها خالص. في ناس الكلام ده بالنسبة لها تقوله يقولك ايه، روح قوله في جامع يا حبيبي وانت قاعد في قبلة. تقعد تقول لنا دين ودين يحكم الناس وقوانين ربنا، ناس بعيدة عن ده تماما. يعني معنا مداخلة؟ معنا مداخلة يا جماعة؟ طيب. فتفاجأ الحقيقة انك انت في كارثة. طيب احنا معنا الاستاذ فراج اسماعيل مدير تحرير موقع العربية والكاتب الصحفي. السلام عليكم استاذ فراج.
اهلا اهلا يا شيخ خالد، كيف احوالك؟
كل سنة وحضرتك طيب.
كل عام وانتم بخير.
استاذ فراج، يعني بتشوف ثورة بعض الصحفيين وغلمان الصحافة اللي ربنا ابتلانا بيهم باقلام اقزام اقلام الحقيقة، يعني في مسألة الثورة على ان قناة تقفل او جريدة تغلق لانها بتسب الرئيس سب مباشر كأنه ده شيء عجيب وبقاله ده قص اقلام وما حصلش في عهد مبارك. وحسيت ان النهاردة ان الرئيس حب يريحهم، قال لهم ادي قانونه وهنعتبر الموضوع حبس او يعني قيمة مالية او غرامة مالية مقابل جرائم نشر او اساءة الى الرئيس او اساءة الى حد بكلام مش مفهوم او اطلاق اشاعات. بتشوف الكلام ده زي حضرتك؟
بس ان يعني اذكر واقعة حدثت في واشنطن اول امس فقط. احد المواطنين الامريكيين كتب على في احد مواقع التواصل الاجتماعي تهديدا ضد الرئيس الامريكي اوباما، تهديد بقتله. البوليس الفدرالي الامريكي اقتحمه وقبض عليه ولم يتكلم احد في امريكا، ويقول ان هذا قصف لحرية الصحافة وقصف المواقع الانترنت او التواصل الاجتماعي. نعم. امريكا في امريكا هذه البلد الشهيرة بحريات الصحافة وحريات الاعلام شبه المطلقة. نعم. الحقيقة انا اليوم في غاية الغضب من الدكتور مرسي من الرئاسة التي استجابت للصوت العالي للصحفيين، الصوت العالي الذي ضغط اليوم بالصوت، يعني اولا صورة غير متفهمة لقواعد حرية الكتب حرية الاعلام، كتبوا عن الحكم القضائي الذي صدر اليوم بحبس احتياطي لرئيس تحرير جريدة الدستور او رئيس تحرير منشورات الدستور الطائفية والعدائية.
نعم.
لماذا استجابت الرئاسة بهذه السرعة كالصوت العالي من الصحفيين الذين يشتمونه ليل نهار وسيتشجعون الآن على المزيد من شتمه ليل ونهار؟ إذا كان هو راضيا عن ذلك فنحن غير راضيين، لأن ذلك يهدم الاستقرار في مصر ويقضي على هيبة الدولة ويفتت الدولة الذي أشار إليه بهذا القرار.
حضرتك بتشوف، نعم، بتشوف كثير، نعم، منهم بيتكلم عن أنه دي حرية إبداع ولم يقصف قلم في عهد الرئيس السابق ولم تغلق قناة، مع أن القنوات الإسلامية كلها أغلقت في عهد الرئيس السابق، بس يبدو عشان هي إسلامية ما حدش يتكلم يعني.
وحتى بعد أن أصدر قراره بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر لم يرضوا عنه وكتبوا لماذا تأخر، وأنه بذلك يفعل مثلما مبارك عندما كان يفعل مبارك عندما يتدخل ليبين أنه يقدم جميلا للصحفيين، يعني شيء حتى لم يرضوا عنه. يعني هذا قرار خاطئ من الرئاسة، هذا تسرع من الرئاسة، سيتشجعون عليه، إنهم يدافعون حتى عن هذا الرجل العكاشة وعن عكاشياته بشيء يعني غريب. يعني
أنا مش قادر أصدق أستاذ فراغ، أنا معايا عنوان هقرأ لحضرتك من سعد الدين إبراهيم بتاع مركز ابن خلدون اللي كانت ماسك في قضية تجسس، وطبعا اللي هو معادي للإسلام بكل ما تعنيه الكلمة، كاتب كده مقال اسمه الفاشية الإسلامية الجديدة تطارد الشفيق وعكاشة وسويرس. هل هذا المقال لما يتقال الفاشية الإسلامية وبيقول لحضرتك إنها مسألة الفاشية دي عندما يبرر الفاشي تسلطه وترويعه للعباد والبلاد، إنه حماية للدين والخلافة الإسلامية الرشدة والإمبراطورية الرومانية المقدسة، يعني هل هذه العناوين لما تسيء لدين الإسلام وقول الفاشية الإسلامية الجديدة ومعرفش يعني فاشية من وجهة نظره، هل ده مش تجاوز وسوء أدب؟
بالعكس، هذا سوء أدب كبير. بس أنا حتى لي تجربة مع سعد الدين إبراهيم في مرة، يعني كتب، كنت مديرا لمكتب إحدى الصحف العربية في القاهرة، وكتب أخذت منه مقال في عندما تولى الحكم بشار الأسد، وكان عنوانه الجملوكية. البقال لم يكن يحتوي على شيء سوى انه يعني بيحث الجمهوريات التي تريد ان تورث ابناء الرؤساء للحكم على انه يعني صيغه جديده للحكم تدمج بين الملكيه وبين الجمهوريه. المقال نشر بعد ساعتين، استمعت الى البي بي سي وهي تعلن الخبر القاء القبض على سعد الدين إبراهيم بسبب هذا المقال. يومها قيل إنه القبض عليه بسبب أسباب أخرى، لكني التقيت بسعد الدين إبراهيم بعد خروجه من السجن وقال لي أنهم فعلا حققوا معه بسبب هذا المقال، وكان هذا المقال هو سبب إلقاء القبض عليه. اليوم يقول إنه لأول مرة تقصف له تحت مرسي ويتبجح بالنظام السابق، يعني شيء غريب. هؤلاء أهم الرئيسي، أنا لا أقول أن عداءهم حتى للإسلام، إنهم عداءهم للفكرة الديمقراطية. هم فاشيون يريدون أن يأخذوا الحكم، كارهون لوجود قوة إسلامية في الحكم، لا يريدون أن يعطونها الفرصة، سيستمرون في مجاهرتها بالعداء ليل نهار، وما فعلته الرئاسة اليوم سيشجعهم أكثر وأكثر. وعلك ترى عادل حمودة، عادل حمودة كان سيتوقف، وكنت أعرف شخصيا أنه قرر أن يتوقف عن كتاباته بعد العين الحمراء اليوم، لكنه سيعود أكثر شراسة وسيكتب كما كان يكتب الرئيس الصبيح.
هل تفتكر حضرتك أن الغرامة المالية الشديدة زي كتير من الدول ثم بعد ذلك الإغلاق ده مش عقاب رادع؟
متى سيتقرر ذلك؟ يعني هم سيقاومون حتى هذه الغرامة، سيقولون أنها مطاردة للصحفيين ومطاردة لحرية الإعلام. هم لن يرضوا بأي شيء سوى أن يتاح لهم كتابة الإشاعات داخل مكاتبهم. يعني أنا لا أعتبرهم صحفيين على الإطلاق، أنا كتبت اليوم
الأرزوقية يا فندم، يعني بعضهم أرزوقية. يعني
عندما طلعت الصفحة التي كانت سببا في أو الأعداد التي كانت سببا في قضية إسلام عفيفي، أنا قلت أن هذا الرجل من الغبن أن على الصحافة، وإذا كان رضا إدوارد هو الذي يملي عليه ما يكتبه فلا يستحق عفيفي سوى السجن أو أن يهجر هذه المهنة التي لا تتشرف بأن ينتسب إليها.
شكرا جزيلا أستاذ فراج إسماعيل، مدير تحرير موقع العربية. طبعا الخبر اللي معانا، النائب العام يأمر بإخلاء سبيل إسلام عفيفي تنفيذا لقرار الرئيس بإلغاء الحبس في قضايا النشر. مستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمر بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس جريدة تحرير الدستور. طبعا إسلام عفيفي بالنسبة لهم هيبقى البطل المقدام المغوار اللي بينتمي إلى أشاوث الصحافة اللي ألم ومش عارف هو اللي عمل إيه واللي استطاع أنه هو يعمل. بكرة تفرجوا دول ناس، المجموعة اللي احنا طبعا عارفينها، لأن في صحفيين في مصر يعني شرفاء بدرجة أنا مش قادر أصدق أن زي دول بعاد عن عالم الصحافة الحقيقي، إنما مش متساب لنا غير الغلمان، غير الغلمان، الأقزام، الرويبضة، التوافه، هم اللي احنا بتولينا بيهم وبيتكلموا عن الحريات والإبداع. تعرف لو في صحفي بيتكلم عن الحريات والإبداع للكل، إنما هو الحرية والإبداع بالنسبة له فيما يخصه هو فقط كليبرالي. انما عارف لو في اسلامي اتحكم عليه بالسجن هيقول لا حد يسال فيه اصلا، ولا كان عمرو وحمزاوي هيقول انا وبس قطعنا اجازتنا وجينا عشان نقف مناصره. حضروا لي بس فيديو عمرو حمزاوي اللي كان بيهدد فيه البي. طيب نشوفه بعد المداخله مع الاستاذ اسامه داوود الكاتب الصحفي وعضو مجلس اداره نقابه الصحفيين. السلام عليكم استاذ اسامه.
السلام عليكم،
ازي حضرتك؟ كل سنه طيب استاذ اسامه. يعني هل تعتبر ان قرار بعض الناس شافت ان قرار الرئيس النهارده نوع من انواع التراجع اللي هيسبب جرأه من بعض الصحفيين الذين لا يستطيعون ان يفرقوا بين النقد وبين السباب والاهانه؟
بدايه استاذ الفاضل انا عايز اقول لحضرتك اولا ما فيش القرار ليس تراجعا، لان ليس هناك حبسا احتياطيا للصحفي.
نعم.
ليه؟ لان خلينا انا سامع حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي على خلفيه انك بتتكلم عن الحريات الاسلامي او الغير الاسلامي او الليبرالي او غيره.
نعم نعم.
العكس، انت اسال الاستاذ محمد عبد القدوس وهو اسلامي وزميل فاضل واستاذي وعضو مجلس نقابه الصحفيين عندما كان يقف على سلم نقابه الصحفيين ويقول مبارك الفاسد.
نعم.
وكنا نقف جميعا، لم يحبس محمد عبد القدوس، ونحن نطالب ونقف مع من، احنا كنا بنقف مع كل التيارات وبما فيها.
يعني انت شايف ان انا ممكن
استاذ الفاضل
هقول جمله بس لحضرتك وتكمل معايا؟ هل شايف حضرتك ان انا اقول الرئيس العبيط دي حاجه عاديه؟
لا لا، انا هقول لحضرتك على حاجه.
طب.
احنا ضد قله الادب والسفاله.
كويس.
نحن ضد التجاوز، ولكن في حاجه.
طب.
لكن انا النهارده لما اكون حبس احتياطي ليس على الصحفي، هناك عقوبات رادعه في كل دول العالم تشل حركة الصحيفة وتغوى تسبب في إغلاق الصحيفة إذا أوقعت عليها غرامة مادية.
كويس.
والنهاردة ما فيش حاجة اسمها حبس احتياطي للصحفي، وإلا
جميل.
يجب أن يحبس وكيل النيابة وكيل النائب العام عندما يتجاوز ضد متهم وهو على المنصة.
صحيح.
لأن هنا مكانه.
نعم.
يجب أن يحبس، أن يحبس المحامي عندما يوجه اتهامات للمتهم وهو أمام منصة القضاء. يجب.
نعم.
أن يحبس عضو مجلس الشعب احتياطيا وهو في مكاني. أنا لي دي حصنتي في مكاني وهو.
طيب.
مكان
المنصة. انت شايف الفتره اللي جايه كراجل عضو مجلس اداره نقابه الصحفيين يا استاذ اسامه، شايف الايقاع يبقى ازاي علشان نعرف نظبط فكره ان انا انتقد الرئيس في عمل، انتقد الرئيس في مقال، انتقد الرئيس في قرار، انما ما اقولوش انت فاشي، انت عبيط، انت رئيس فضيحه؟ شايف يبقى ده ازاي؟
انا ضد هذه الالفاظ، لا يجب ان لا تقال على رئيس او على مرؤوس. أنا ضدها.
نعم.
جملة وتفصيلا.
نعم.
وهناك أنا عايز في حاجة، عندما تقدم أولا نقابة الصحفيين لديها آلية لمعاقبة الصحفي، وعقوبة الصحفيين الأشد من الحبس يا أستاذ الفاضل.
أي.
أن تصل قد تصل إلى الشطب من النقابة، أوقفه بعضويته لمدة لشهور ولسنوات، وممكن أشطبه من النقابة.
طب هو مين اللي حبس يعني أنا عايز أسأل سؤال برضو حضرتك، لأنه سبق أن الواقعة دي حصلت في عهد الرئيس المخلوع لما إبراهيم عيسى اتكلم عن أنه سخن شوية وحرارته مرتفعة، قالوا أن الخبر ده ضرب في البورصة قلب الدنيا، وقرروا محامي رفع دعوة وتم الحكم على إبراهيم عيسى بالسجن لولا عفو الرئيس قبل العيد،
ووقفت نقابة الصحفيين ضد هذا الحكم، ووقفنا جميعا والشخصيات العامة وكل الجهات وكل جمعيات حقوق الإنسان وكل النقابات المهنية وقفت ضد الحكم أيام إبراهيم عيسى.
طب أنت شايف إيه التشريع المناسب من وجهة نظر حضرتك علشان ما نطلقش الأمور على عواهنها؟
يا أستاذ الفاضل أنا عايز في حاجة دلوقتي.
اتفضل.
أنا النهاردة أولا ليس هناك حبسا احتياطيا للصحفي.
كويس.
ولا يجب أن يكون.
كويس.
وأنا بعتبر إن في عوار في الحكم هنا، خدت بال حضرتك، وأنا أحاكم بقانون العقوبات، آلية قانون أحاكم بموجبه.
نعم.
أحاكم بقانون العقوبات، وبعد تدخل نقابة الصحفيين هناك مراحل تسبق أن يحال الموضوع إلى القضية.
نعم.
النهاردة لما وكيل نائب عام لا يسأل الصحفي في الاتهام الموجه ليه، انا ما بتكلمش على يعني انا خلينا في موضوع التجاوزات المنشوره، نحن ليس لن نكون معها ابدا، لا ضد الرئيس مرسي او ضد مرؤوس كائن من كان، ولكننا
ضد رئيس مصر ايا كان انتمائه يا فندم.
او بالظبط يا فندم.
نعم.
هو رئيسنا النهارده.
صحيح.
هو الرئيس مصر منتخب، او الرئيس مصر منتخب وله الاحترام والتقدير، ولكن ليس فوق النقد.
طبعا.
ولكن ليس فوق النقد، والا ان نحن نعيد بقى نظام الرئيس الاله اللي كان بقى متبع قبل كده، ودي تبقى كارثه. احنا بتكلم النهارده على حاجه، بقول هناك خطوات كان يجب ان تتبع قبل ان تصبح حبس الصحفي دون ان يكون هناك مواجهه مع النيابه او تحقيقات او خلافه، يجد نفسه مطلوبا.
انت حضرتك بتوقع الخطا اللي حصل على مين؟ على الرئيس مرسي دلوقتي؟
انا بوقعه. لا يا فندم، مش على الرئيس مرسي، انا بتكلمش على الرئيس مرسي.
لا لا، اصل انا بسالك لسبب يا استاذ اسامه،
دي واجهه القضاء تحديدا.
يا استاذ اسامه انا بسالك عشان نستفسر، لانه في بعض الناس بتعتبر ان اللي حصل ده سب في حق الرئيس مرسي، فلما عفى وقال لا ما فيش حاجة اسمها حبس برضو اتقال وانت وانت هتعمل لنا حركات شو يعني لعجبهم
منه. لا لا انا بتكلم، هو الرجل اتكلم واصدر قرار الغاء الحبس الاحتياطي، خدت بال حضرتك، واصدر قرار بمرسوم بقانون، خدت بال حضرتك له قوة القانون باعتباره انه المشرع النهاردة.
نعم.
بالغاء الحبس الاحتياطي لان دي جات على نفس الجزئية الموجودة، ولكن نتعشم ان يلغى الحبس في قضايا الناش جملة. نعم. وتفصيلا.
صحيح.
هناك الغرامات، والغرامات تكون رادعة اكثر من الحبس.
كده كويس جدا، يعني انت لازم يبقى في عقاب ما يسبش الموضوع كده.
انا بتكلم لا برضو العقاب ليس بالحبس.
لا انا بقول عقاب ما يعني عقاب. نعم. اسمه عقاب مادي.
عقاب مادي
بحيث ان احنا ونقابه الصحفيين تتخذ من الصحفي اللي ما بيراعيش اخلاقيات المهنه وشرف. نعم. القسم انه يشتم حضرتك يقول يا عبيط ولا يقول لك يا فاشي.
نعم بالظبط، ده يعاقب في نقابه الصحفيين في اليه يا فندم للحساب.
بشكر حضرتك استاذ اسامه داوود عضو مجلس اداره نقابه الصحفيين والكاتب الصحفي، جزاك الله خيرا على مداخلتك معانا. يبقى اذا احنا بنتكلم انه لازم يبقى في تشريع ولازم يبقى في قانون. النهارده لما نسيب الموضوع كده ان اي حد يشتم اي حد يا فاشي يا عبيط يا مش عارف ايه ما هو لازم كل واحد هيرد. ما انت مش معقول هتقعد تشتم واحد ويفضل ساكت لك. على الاقل احنا يعني اعمالا بمبدا قراني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انما انا بتكلم على ايه؟ صرخهم على الحريات المذبوحه والابداع اللي هو هيتقفل والاخوان خربوا مصر والاخوان مش عارف عملوا ايه. عايزيننا بأي شكل، إما نرضى إعلام تافه يعمل لنا مسلسلات في رمضان تسمع كمية الألفاظ واحد جمع حالي كده وحطها لي ما تتقالش في سويقة، ما تتقالش في حواري شيكاغو من ناس مخمورة وشاذة اللي عملوا مسلسلات بالكلام اللي اتقال، يقولك ده إبداع. يسمح إن عري يفضم مشاعر مسلمين في رمضان وتبذل ورأس يقولك ده إبداع. مش عارف إيه الإبداع في كده يعني، مش عارف ايه الابداع في كده. معانا الفيديو دلوقتي بتاع الاخ عمرو حمزاوي اللي قطع اجازته مشكورا، نكدنا عليك معلش يا دكتور عمرو، اجازتك كانت مهمه بس انت جيت تنصر الابداع وتقول لا لغلق الصحف، لا للحبس، لا لغلق القنوات. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
دكتور حسام ابو البخاري، أنا والدكتور حسام كنا سبب في إغلاق قناة الناس على فكرة في يوم من الأيام.
طبعا الله بس
تفضل دكتور عمرو.
والله يمكن أكون أنا سبب في إغلاقها قريب. ده بجد
عن معنى في بطن الشعر.
ده بجد بالظبط. طيب
مهندس فاضل سليمان بيتكلم عن إغلاق قناة الناس لأن إحنا كنا عملنا فاكرين برنامج طويل كان سهرة خاصة قبل رمضان، اضطررنا مكره أخاك لا بطل نرد على الأفاق زكريا بطرس اللي كان عمال يسيء إلى الإسلام ويسيء للسنة، عايز يقول حد يطلع يرد علينا، فردينا عليه هنا في القناة والحمد لله أفحمه المهندس فاضل سليمان لأنه طبعا خايب يعني أراد أن يشعل الفتنة في البلد بالإساءة للقرآن والسنة بدون مناسبة، وفي الآخر لما تيجي ترد يسيب اللي هو بداية الإشعال ويقول لك إيه أنت بترد ليه، أنت بتحرض على الفتنة الطائفية. ما دي التهمة الجديدة المعلبة عند بعض الناس كأن المسيحي مش مواطن مصري، يعني أنا مش من حقي كمسلم أن أنا أنقد مثلا سياسي مسيحي أو إعلامي مسيحي لأن لو نقدته كده احنا دخلنا في الفتنة الطائفية، وبعد كده هو اللي يقول لك إيه عايزين نفعل دولة القانون والمساواة. طب ما أنا بنقد إعلامي مسلم، إيه المانع أن أنا أنقد إعلامي مسيحي أو إعلامي مسيحي ينتقدني طالما بننتقد بوثائق بكلام واضح بتصريح لي بحاجة ببرنامج. إنما فكرة الفزاعة بتاعة الفتنة الطائفية اللي بتشتغلون عليها، أمال محمد أبو حامد بيعمل إيه لما يروح مع ناصر متياس في الكنيسة والكتيبة الطيبية ويعملوا اللي عملوه ده معناه إيه؟ ما احنا قلنا قبل كده إن في مسيحيين في مصر شرفاء جدا وعايزين سلامة هذا البلد ومش هيعرفوا يسافروا برا وما لهمش مكان غير وطنهم ده اللي عايشين فيه تربوا فيه وعايزين ياكلوا فيه ويشربوا فيه مارسوا حياتهم فيه ويتفرجوا على الكلاسيكو فيه ويعيشوا حياتهم عادي. انما احنا مصرين انه ما تجيبش سيرة مسيحي. طب هو لو جاب سيرة مسيحي في قناة مش زي قناة الناس سفر ايه؟ هو انا بشتمه؟ هو انا بقول انه بيحرض ولا بيقول كلام عبيط ولا بيسيء للاسلام ولا 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 دي شتيمة؟ هو انا اقول لما نصر متياس يعمل جريدة معينة زي ما حد اشتكى لي في اسوان وهو يعني قال لي هبعت لك نسخه منها ويقعد يكتب كلام مسيء للاسلام ده مش تحريض؟ مش احنا قلنا قبل كده يا ريت الامور في الشبهات والعقائد تناقش في غرف مغلقة، نتكلم مع بعض في غرف مغلقة إذا كنت محتاجين إن إحنا نناقش الكلام ده، وما فيش داعي أن يكون على الهواء. إنما لما يطلع على الهواء واحد يقول ومسلم يرد، بقى المسلم هو المتطرف والمسيحي هو الأمير الطيب اللي ما بيعملش حاجة خالص. فعايزين نبقى عاقلين. وقلنا قبل كده أن التطرف ليس له دين، التطرف ملوش دين. عندنا موجود في المسلمين في متطرفين، وفي المسيحيين في متطرفين، وفي اليهود في متطرفين. الشيء الغريب اللي نفسي هموت قبل ما اموت اسال سؤال لاي حد مسؤول في الدنيا، هو اليهود المصري وضعه ايه؟ يعني اشمعنا بننفعل اذا انتقد مسيحي مصري وما ننفعلش اذا انتقد يهودي مصري مش محارب؟ يعني ايه الفرق؟ يعني الشيء المصري ليه ما بنتحمقش؟ اشمعنا عن المسيحيين بالذات في ناس بتحب ازاي زي فاطمه نعوت امبارح شفتها على قناه الجزيره في الرؤعلوز يا ابني مش قادر تقعد على حيلها، ما تعرفش ادب حوار، كل ما حد يتكلم تقاطعه، كل ما حد يقول كلمه تناكفه، وزهقانه من حياتها. طبعا انا عارف وقلت فاطمه نعوت قبل كده ألف مره، لو انك كتبت مقال قلت فيه ها محمد رسول الله خير الانبياء وعيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، هتريحينا شويه بدل ما احنا مش فاهمين لك يعني مش فاهمين في ايه بالظبط. ها فارجو من الله سبحانه وتعالى ما تحرضوش الناس على اشاعه الفوضى في البلد باسم التظاهر. محمد ابو حامد طبعا رجع لورا قال 3000 خطوه، لان يعني محمد ابو حامد كلامه في البدايه جوه الكنيسه وكلامه عند المنصه كان محاصره القصر الرئاسي واسقاط الرئيس والاخوان وندخلهم السجن، لكن لما لقى ان الامور بدات تتكشف سكت شويه وهدي اسبوع، ويبدو أن أسياده اللي بيمولوه بيدوله شجعوه تاني وقالوا له ما تقلقش احنا معاك، فرجع يتكلم تاني بس غير اللغة شوية. وطبعا ما عرفش بكرة ممكن يحصل ايه، انما احنا بنحذر انه في اشاعات حتى مالية بعض المحافظات دلوقتي عن طريق الافنديات دول اللي عايزين يولعوا البلد ان الدكتور مرسي يرفع الدعم عن البنزين والعيش. بصوا الخبث، ما هو يعني الفوضى بدايتها كده. دكتور مرسي، دكتور مرسي لما حاول يعالج موضوع الكهرباء الاسبوع اللي فات وامور انقطاع الكهرباء خفت، ما حدش قال جزاك الله خيرا انك انت استلمت ميراث فاسد وبذلت مجهود. ولما اتحلت بعض مشاكل المياه في اماكن وبقينا نشوف محافظين ووكلاء محافظين ووكلاء وزاره بينزلوا المواقع يتفقدوها ويسالوا بنفسهم، ما حدش قال الحمد لله في انجاز. لما الدكتور هشام قنديل ينزل المترو ويروح اسم امبابه، ده بتاع شو؟ خلاص بتعرفوا هم عايزين ايه؟ مش قابلين اي شيء يتعمل ايجابي في مصر، ما ينوروش على الايجابيات، هم ينوروا على الضلمه وعلى السلبيات وعلى الزبالة المفتعلة اللي بتترمي بالعند. وقلنا قبل كده ده كان واضح بالنسبة لكتير من الناس، كأنه مش وطنهم، كأن إسقاط محمد مرسي رئيس الجمهورية شيء هيسعدهم. أي رئيس كان هيجي حتى غير الدكتور محمد مرسي، لو جه حمدان صباح بتاع واحد مننا اللي بيتلون كل ليلة ده ومش عارفين له مش عارفين له مبدأ حتى في حياته في هو عايز ايه اصلا، ولو جه البرادعي وده كان طبعا مستحيل ان هو ملوش ثقل في الشارع، هو كل ثقله موجود على ال50,000 بتوع التويتر بتوعه، حتى لو جم كنا هنضطر نتعامل معه لانه رئيس جمهوريه مصر العربيه، قد نوجه اليه نقد، انما عمرنا لا كنا هنشتمه ولا نقول له يا عبيط ولا نقول له يا فاشي ولا نقول لك ميليشياته ولا الرئيس الفضيحه ولا زمن الكلاب. فاكرين العنوان ده وجايبين صوره الدكتور مرسي جنبه؟ دي جرايد ودي عينه من صحفيين سفله لم يتربوا على هذه المهنه، ناس دخلاء دخلوا المهنة عن طريق بيزنس في تحالف بغيض قذر بينهم وبين بعض رجال الأعمال، اللي يقولك الصحفي دراع اليمين إن أنا ما أعمل حاجة يعرف يقول رجل الخير ويجيبني وأنا بعمل مائدة رحمن، هو ناهب فلوس البلد وأراضي البلد. ودينا شفنا ناس بترجع أراضي بمليارات دلوقتي بتتنازل. معانا محمد عثمان الناشط السياسي. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
كل عيد وانت الأقرب.
أسأل الله لي ولك أن يتقبلنا يا رب إن شاء الله في رمضان.
الله يبارك فيك.
تفضل يا أستاذ محمد.
عايز أعلق على حضرتك على الكلام اللي بتقوله موضوع تراجع محمد أبو حامد.
نعم.
تراجع محمد أبو حامد في تصريحاته تراجع مدروس وتراجع مقنن وواخد تعليمات إن هو يتراجع، لأن هو بيعتقد إن هو في التراجع في الأيام الأخيرة قبل المجزرة المخطط ليها تحصل بكرة.
انا بس مش انا مش عايز نشعر الناس، لان بعض الناس قالوا انتوا بتهولوا في موضوع 24 اغسطس، فيعني هل انت شايف ان التظاهره هتكون سلميه ولا لديك ما يثبت انه في اي تحرشات هتحصل؟
احنا كان في مكالمه سابقه بيننا
فاكر في رمضان. نعم. نعم.
وانا قلت لحضرتك شويه بيانات، وتاني يوم ربنا انصفنا وطلع قرار أقالت المشير وأقالت سامي عنان. وبعدين ظهرت الفيديوهات بتاعت الكتيبة الطيبية، ظهرت الفيديوهات بتاعت ماتياس نصر، ظهر كلام محمد أبو حامد في قلب الكنيسة، اتهمونا أن احنا بنحرض على الفتنة الطائفية. اللي فتح الكنيسة المنبر الديني للخطوة لتسفيه المقدسات الإسلامية والتحريض على حرق مقدسات الإخوان ومحاصرة قصر الرئاسة، هم اللي بيحرضوا على الفتنة الطائفية، ولا مين اللي بيحرض على الفتنة الطائفية؟
ما هو احنا بالنسبة لنا في الإسلام يقولك المسجد اوعى تجيب سيرة السياسة فيه، انما لما البرادعي بيوزع في صلاة العيد ولما يخش المسجد الرفاعي يتكلم كلمتين ده مش استغلال دين في السياسة، ولما يجيب معاه حد من حزب السلفي محمد يوسف سلامة ده مش استغلال دين في السياسة. اتفضل.
القضية ان انا اجيب واحد مسلم مستفز للمسلمين نفسهم وطلعه في منبر الكنيسة يطلع يخوض في المقدسات الإسلامية، ده استفزاز للمسلمين ولا مش استفزاز؟
نعم.
هنقدر نعمل
طيب نوع. احنا انا عايز اتجاوز المرحلة الهابطة اللي دي مرحلة بالنسبة لهم هابطة، مسألة ان هو عايز يعمل فزاعة فتنة.
اي شيء هيحصل بكرة مهما كانت تصريحات محمد ابو حامد ان هو سلمية، احنا هننزل نهتف شوية، احنا وعمل التشكيل الرئاسي اللي عمله والكذب اللي عمله ده هو
لا معلش عشان دي اخر مكالمة وطالع فاصل للضيوف. تشكيل رئاسي ايه؟
هو عامل تشكيل رئاسي قال لك لو نجحنا وقدرنا ان احنا قدرنا نحقق نبقى عدد كبير، المظاهرات تبقى كبيره وتطلع من اكتر من محافظه، عمل تشكيل رئاسي. هو حط تشكيل رئاسي
حاطط مين فيه بسلامته بقى؟
حاطط اللواء السيسي سياده اركان المشير السيسي ووزير الدفاع، وحاطط محمد مرسي، وهيجيب الناس اللي على الهواء بقى، يعني هيجيب لك حمدين صباح، هيجيب لك البرده، هيجيب لك احمد شفيق. هو بقى هو بيشكل الدوله، هو بيخطط الدوله.
محمد ابو حامد
محمد
سيخذله الله فهو مخذول ان شاء الله.
هو القضيه، هو انا قلت قبل كده لا نقيم له وزنا، يعني ده انسان تافه
والله. انت عارف اقول لك على حاجه، يعني الناس تتفرج على ماتش الكلاسيكو بتاع الريال وبرشلونه، والله العظيم انفعلوهم ان هم يتفرجوا على محمد ابو حامد. اتفضل.
انا بقول لحضرتك ان هو دلوقتي بيحاول بالتصريحات الاستباقيه اللي هو بياخدها دلوقتي، ان هو بالسلميه والوداعه اللي ظهر عليها.
نعم.
دي تصريحات عشان خاطر يستخدمها بعد الاحداث اللي هتحصل ان شاء الله، مش هتحصل، ان هو يقول لا يا جماعه ده انا ماليش دعوه بالاحداث اللي حصلت وماليش دعوه.
الشعب المصري واعي يا استاذ محمد جدا، وفاهم ان احنا الحمد لله رب العالمين بقى عندنا رئيس وحكومه وبنتحرك في اتجاه لان احنا شايلين ميراث فساد 200 300 سنه، فان شاء الله مش هيشارك في هذا الهراء اللي بيتزعمه محمد ابو حامد. هل عندك اضافه لحاجه يا استاذ محمد؟
اذا كان امير عياد مؤسس جماعه الاخوان المسيحيين اتهم محمد ابو حامد بالسعي لاحداث فتنه طائفيه وانتقد،
اتهم تاني يا فندم،
امير عياد مؤسس جماعه الاخوان المسيحيين اتهم محمد ابو حامد بالسعي لاحداث فتنه طائفيه.
طب ما حدش يتكلم في الخبر ده، انا اول مره اسمعه منك والله.
هتلاقيه موجود على الانترنت ويعمل مداخله مع امير عياد او حد يكلمه. وانتقد تعاون القمص متياس نصر مع ابو حماد واستخدام الكنيسه كمنبر للهجوم على الاخوان. احنا قال بالحرف الواحد، انا قضيتي مش الاخوان، انا قضيتي المواطنه وحقوق الاقباط. ابراهيم داوود رئيس المكتب القانوني لاتحاد شباب ماسبيرو اتهم المليونيه بانها مشبوه. هاني رمسيس ومينا ثابت واندراس صعويضة كل اعضاء مكتب
يعني في مسيحيين هم موجودين في مصر اللي هم عايزين يحرضوهم دايما ان هم مضطهدين، بيتكلموا عن الراجل ان هو بيحرض على الفتنه الطائفيه.
طبعا. استاذ جمال اسعد اتهم ابو حامد باحداث فتنه طائفيه وتوريط الاقباط في معركه مش بتاعتهم. يعني في ناس محترمه وفي ناس عاقله، انا بتكلم عن الناس المغرر بيهم والناس الحماسيه اللي انا كل خوفي حضرتك ان مصري يتأذى سواء مسلم او مسيحي. الخوف في الناس اللي هتندس، الناس اللي جايه. انا بلغ ان في بلطجيه بيتم حشدهم وعارف الاماكن، وفي اتنين من اعضاء مجلس الشعب السابق، مجلس الشعب بتاع مبارك.
انا جالي شاب هنا يا استاذ محمد يوم الاربعاء اللي فات، بس ما اعرفش ايه التخوف اللي حصل له، جالي وقال لي هبعت لك على الايميل اسماء وعناوين بلطجيه هيشاركوا في مظاهره 24 اغسطس، بس الولد اختفى ما جاش تاني. يعني
انا بلغت بعد ما عملت المداخله مع حضرتك، انا جات لي اتصالات وعملت اتصالات وحصل تواصل ما بيني وما بين ناس مسؤوله، وبلغتهم الاسامي بالحرف الواحد، بلغتهم التواريخ، بلغتهم معلومات اعتقد ان هي مهمه، واتضح ليا ان هم عارفين. يعني احنا ما بنتكلمش مع ناس نايمه، يعني انا كنت بدي بيانات، انا احساس الراجل، احساسي من الراجل اللي بيكلمني ان البيانات دي عنده، ان هو يعرف.
نعم.
يعرف حاجه.
نعم انا بشكر حضرتك. اتفضل.
في واحد اسمه كريم مسعود على تويتر اول امبارح عمل تويتايه كده كتب فيها ايه، لما تقولوا على وجدي غنيم وخالد عبد الله يا الدين ما تزعلوش من اللي يسيب لكم الدين.
استغفر الله العظيم.
ده صاحب مين بقى؟ انا نعم. بس بعمل لك الريكشن يعني. ده صاحب علاء فتاح.
علاء فتاح اللي بيبارك جواز المثليين.
اول واحد عمل له ريتويت، وطبعا عدد مهول على تويتر عمل ريتويت. دي اخلاقهم ومدادنهم. هم عايزين ديمقراطيه.
فاهم اذا كان واحد بيقولوا له ديانتك قال اللي فوق فهتتوقع من الاشكال دي. بشكرك شكرا جزيلا محمد عثمان، وان شاء الله ربنا هيجمعنا يوم القيامه مع هؤلاء الهامج الرعاع أتباع كل ناعق، ليعرف كل واحد قدره. ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا آخرة وأن يتوفانا على مرجح. وتفاصل والتقي بالأستاذ جمال سلطان والأستاذ بشير عبد الفتاح. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد فاصل. اسمحوا لي أرحب بضيوف الكرام من اليمين إلى اليسار. الأستاذ بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام. السلام عليكم أستاذ بشير ومبروك مجددا مرة تانية، ربنا يكرمك. والأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ جمال.
السلام.
بداية أنتما صحفيان، وبالتالي لازم أسأل يعني إيه رأيكم في اللي حصل النهاردة، وشايفين ردود أفعال الصحفيين هل حتليق؟ طبعا مش بتكلم على الكل، احنا عارفين ان في القطاع لو جبت له نجمه من السماء مش هيرضى عنك، وهيضطر ينتقدك ويهاجمك ويشتمك ويطعن فيك. بس شايف يعني اولا هل هيك قضيه الدكتور مرسي ولا ده ميراث من نظام سابق؟ وليه الصحفيين سكتوا عليه السنين دي كلها وجوم النهارده اتفتوين وفجاه كده وطلعوا قالوا الابداع والاغلاق وما شابه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه شيخ خالد انا بعتبر اللي عمله الدكتور مرسي النهارده اضافه لخطوات ايجابيه بداها، يعني هو عمره في السلطة لم يتجاوز أسابيع قلائل، بدأ يأخذ خطوات إيجابية في اتجاهات مختلفة، كان أبرزها ضبط العلاقات المدنية العسكرية في مصر بعد 60 سنة من الخلط والتداخل ما بين الجيش والقوات المسلحة والسياسة. أنا بعتبر أن اللي عمله النهاردة خطوة إيجابية، ولكن رد الفعل لم يكن على المستوى المطلوب، لأن إحنا عندنا مشكلة حقيقية في مصر. رغم احترامي وتقديري ومطالبتي بالحرية وحرية التعبير إلى أبعد الحدود، ولكن عندنا مشكلة هي ان احنا دايما بنطالب بالحرية ولكننا لا نعلم كيف نمارس الحرية. يعني انا اعتقد ان احنا لو تركنا الحرية للناس في امور كثيرة جدا هيتصرفوا بشكل سلبي. حضرتك ممكن تلاقي واحد بيعلي صوت كاسيت، بيسوق بطريقة خطأ في الشارع، بيتصرف بشكل سلبي للغاية، ولو كلمته يقولك دي حرية. احنا محتاجين نفهم كيف نمارس الحرية، كيف تمارس الحرية. دائما بنطالب بها ولكن كيف نمارسها احنا محتاجين لضبط لهذا الامر. ما جرى كان تجاوزا بكل المقاييس. كنت لسه بتكلم مع صديقنا الفاضل الاستاذ جمال لما قبل الهوى في المانيا سنه 2009. انا كنت هناك وفوجئت ان اعلاميه المانيه شهيره في التلفزيون الالماني الرسمي كانوا بيتكلموا عن خطوط السكك الحديديه انها محتاجه تطوير، فاشادت هذه الاعلاميه بخط سكه حديد عمله هتلر قبل ما يموت، وهو افضل خط سكه حديد في المانيا. العقاب اللي تعرضت له هذه الصحه الاعلاميه على الفور الرفض من التلفزيون. الرفض، ولم يناصرها احد على الاطلاق لمجرد انها اشادت بهتلر اللي الالمان بيحاولوا يتبرؤوا منه النهارده. لما تيجي لصحيفه او لمحطه فضائيه تتهم رئيس الجمهوريه اتهامات سيئه جدا وتتطاول عليه، اين حريه التعبير في ذلك؟ يعني انا واحد لا انتمي لجماعه الاخوان المسلمين، انتقد جماعه الاخوان المسلمين وانتقد الدكتور مرسي واؤيده في بعض الامور واختلف معه في بعض الامور، لم يتصل بي احد على الاطلاق ويحط قيود. لما تقلت رئاسة تحرير مجلة الديمقراطية اتصل بي الدكتور ياسر علي وهنئني، وقلت له يا دكتور ياسر اسمح لي ان انا هنتقد اداء الرئيس وهنتقد جماعة الاخوان وهسلط الضوء على مسألة شرعية الجماعة وعلاقة الجماعة بالحزب والمرشد. قال لي انتقد كيفما شئت واحييك وارجو ذلك. هذه شهادة اقول على الهواء مباشرة.
حلو.
واخترت رئيس تحرير ولست انتمي لجماعة الاخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة.
ما قالك ده اخوانة الدولة، يعني حسسونا ان ايه
ده في 50 رئيس تحرير
مدرب منتخب بتاع الزمالك فييرا الجديد ده اخواني.
انا اعرف حوالي 30 على الاقل من رؤساء التحرير الجدد لا علاقة لهم من قريب او من بعيد بجماعة الاخوان المسلمين على الاطلاق.
نعم.
طيب انا عايز افهم، لما ننتقد نقد بناء وايجابي وموضوعي حفاظا على التجربة وحفاظا على الثورة والانتقال نحو الديمقراطية، ايه علاقة السب والتطاول اللي بيعاقب عليه الشرع والقانون بمسألة حرية التعبير.
نعم.
احنا لازم نحط خطوط فاصلة بين هذه الامور، وبالتالي ردود الفعل لم تكن ترقى الى المستوى.
هل في عيب لو قعد نقيب الصحفيين استاذ جمال، الاستاذ ممدوح الولي، ومجموعة من الصحفيين القدامى التقال دول بصرف النظر حتى عن اختلافنا مع افكارهم، ان احنا نتعامل بشكل اللي بيقوله الاستاذ بشير، ان احنا يلا بينا ننتقد ونقول ونلقي الاضواء على حاجة، بعيد عننا نفضل طول النهار والليل الرئيس العبيط، الرئيس الفاشي، زمن الكلاب، كلام اللي بيكتب على الصحافة الان دي.
لا، هي طبعا المسألة اكبر من ممدوح الولي واكبر من خط الصحفيين نفسها، لانه هي خط الصحفيين ربما هي عشان هي المؤسسة المدنية الاهلية يعني المسؤولة عن رعاية مصالح الصحفيين. لكن الحقيقة انه النقابة نفسها منقسمة سياسيا، يعني حتى مجلس النقابة نفسه، مجلس نقابة الصحفيين، تجد نصه مع النظام الجديد او نصه ضد النظام الجديد كده، يعني مجموعة نصرية ومجموعة اسلامية الى اخره يعني. لكن هي قضية رأي عام وقضية مجتمع بشكل عام يعني. الآن يعني حتى أنت لو تلاحظ أن القضية لم تعد قضية حرية صحافة، يعني أنت لو تسمع النهاردة أنه يقول لك يعني هي القضية أنه فيه صحفي يعني صدر قرار بحبسه احتياطيا، اللي أصدر القرار ده محكمة قاضي. إحنا قبل كم أسبوع لما الدكتور مرسي اتكلم عن ان هو يرجع مجلس الشعب وفي إعادة
تجاوز القضاء،
تجاوز القضاء وإهانة القضاء، ولا بد من احترام القضاء، ولا تتدخل في شؤون القضاء، القضاء نضعه فوق رأسنا، القضاء كذا. دلوقتي بقى القضاء هو العيب،
ومحكمة الدستورية المحامين اللي هو الحافي
لما جات القضاء النهاردة حكم بحاجة مش على الهوى او مش على الوزاج او احنا لنا تحفظ عليها، لا ازاي، لا تعالى يا مرسي اتدخل، خد بالك هو اللي بينادي الرئيس انه يتدخل، يعني عايز يتدخل في شؤون القضاء ويجبره على انه يلغي القرار اللي هو اتخذه
كده، بهدله عشان
عايز يتدخل. انت يعني انت عارف زي زمان يقول لك انا نفتح الباب نفتح الشباك ولا نقفله. انت دلوقتي عايزه يتدخل في شؤون القضاء ولا ما تدخلش؟ فهي القضيه قضيه متاجره سياسيه الان دلوقتي، يعني قصد من هذه المساله يعني كل من اراد ان يعاقب النظر، سمعت التعقيبات طول اليوم، تحرش بالرئيس نفسه انه هو الرئيس ولا انا 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 زهقت. حتى في قناه فضائيه عربيه يعني لا داعي لذكر القاعده كبيره يعني اخد بالك، تكتب كده صدر النشره بتاعتها الرئيس مرسي يفتتح عهده بحفظ الصحفيين
كده يعني. تخيل بقى
يعني ده
وخيال المسخره.
طبعا طبعا هذه القناه
بيتكلم باللغه،
لان هي تاريخها من اول ايام الانتخابات وهي كانت تدعم احمد شفيق ضد مرسي وبعدين اتت له.
نعم.
فالشاهد ان احنا الان في عمليه تصفيه حسابات سياسيه تستغل اي موقف او اي بقى. ايضا مساله حريه الراي والتعبير مساله تحتاج الى توضيح، لان في بعض ما يتعلق بالراي والتعبير يدخل في نطاق جرائم، يعني اللي عمله مثلا توفيق عكاشه كالتحريض على القتل او تحريض على اهدار الدم دي جرائم، ما فيش حاجه اسمها وتعويض مدني. الكلام ده ما يعني حتى الكلام ده لا في امريكا ولا في بريطانيا ولا في المانيا ولا في فرنسا.
اوباما تبعت له جواب تهديد مسكوا الراجل.
لا اوباما
توفيق عكاشه لما هدد رئيس الجمهوريه على هو قال لك انت تغلق في عنده، ده طلع بعض المسجات يقول لك ده مناضل وطني.
ده في ثلاث مطربات في روسيا غنوا يا فندم غنوا اغنيه
استاذ جمال انا اسف اصدر القضاء الروسي الجمعه حكما بالسجن سنتين لثلاثه مغنيات او لثلاث مغنيات من فرقه بوسي رايت بعد إدانتهن بالشغب والتحريض على الكراهية الدينية. طبعا عملوا إيه دول؟ استنجدوا بالعذراء البتول أم المسيح عليه السلام، استنجدوا بها أن رب يعني إيه خلصينا من بوتين، الرئيس بوتين، تخيلوا. وأغنية أخرى في المقطع نفسه بتتهم الكنيسة بالفساد، اتسجنوا، محدش يعني قلب الدنيا عليهم، ودي بتستنجد بالعذر عشان نتخلص من بوتين، مش بتقول له يا رئيس يا عبيط يا رئيس يا فاشي.
فدي يعني راحوا السجن سنتين في اغنيه،
تخيل.
فدلوقتي لو شفت
فيديو كليب غالي قوي
ال 20 اغنيه اللي عملهم رضا ادوارد في الدستور، والحقيقه لبسهم اسلام، واسلام ملوش في الموضوع من اصله دي.
لا لا معلش نركز، هي اسلام مش كاتب المقالات
لا لا ولا له يعني، ده رضا ادوارد بيدبج الكلام ده بالتليفون وبيبعت الفاكس وبتاعه الكلام، وده كلام انت لو تقراه تضحك يعني، ده كلام بكل المعايير الصحفيه. ده واحد على
مقال مذبحه القرن،
ده لو واحد قاعد على مصطبه ما يكتبش الكلام اللي
ما هي في صحفيين كده بيبقى قاعد على مصطبه فعلا.
لا بس
بيسكر في مكان قاعد في بار، في منهم كده يعني.
فاخد بالك، فدلوقتي المساله لابد ان يكون فيها بعض التفصيل، لانه طبعا خلينا نتفق انه يعني طبيعه العمل الصحفي طبيعه مغامره، وطبيعه الراي فيها احتمالات الخطا كتير، وبالتالي لابد يبقى في مساحه اوسع للتسامح. مع الصحفي ومع أخطائه بشرط حسن النية، القضاء نص على كده، القانون نص على كده، نعم. بشرط إثبات حسن النية. ليه؟ لأن أنا كصحفي أنا مش قاضي. أنا لما يجي لي مثلا القضية إن في وقعت مثلا فساد في كذا، واحد يجيب لي كم ورقة أو كم مستند وكذا برجعهم، برجح إن المسألة صحيحة.
نعم.
لو أنا هشتغل شغل قاضي وأجيب أبدع تجيب الشهود وحقق واسمع مذكرات مش هتنشر، يبقى الصحافة دي هتتحول لمجرد إيه، بيان يجي لي من سيادة الوزير وكذا بنشره بنصه وخلصنا، مفيش صحافة، وبالتالي احتمالات الخطأ واردة. لكن يعني هنا بيبقى فيه أمر من اتنين، أولا إثبات حسن النية، وإثبات حسن النية إنك أنت تنشر التصحيح إذا حصل فيه خطأ أو إذا حصل. أيضا في مسائل ما فيهاش تصحيح، مسائل مجرد شتيمة بحتة، الشتيمة البحتة دي من حق من شتم أو من سب إنه هو يلجأ إلى القضاء. ما أنت اتشتمت، حاجة من الاثنين، يا إما هتروح فتح لك أنت كمال فرش له الملاية وتقعد تشتمه أنت كذا وأنت كذا، تبقى بلطجة متبادلة على الهواء، وإما بشكل حضاري إن بروح للقضاء وبقول له والله أنا اتشتمت، أنا اتهمت، أنا اتبهدلت، وأنا بأرجو من القضاء أن ينتصف لي، وده سلوك حضاري ما يزعلش حد. المسألة جت في إيه؟ جت في قضية اللي هو الحبس الاحتياطي، اللي هو ودي كانت نقطة كان شبه مبارك لغى الحبس الاحتياطي في كل شيء، في التعديلات بتاعت القانون، إلا في هذه الجزئية اللي هي بتاعت ما يتعلق برئيس الجمهورية. والتقى بمجلس نقابة الصحفيين وقتها وقال لهم ما تشغلوش بالكم، تتشال ما تتشالش، لكن أنا أتعهد ليكم إنه إيه تفعيل مسألة الحبس الاحتياطي عشان ترجع لمزاجه هو يفعلها أو لا يفعلها. فدي قضية
ما اعترضوش ساعتها،
ما اعترضوش. فدي مش قضية محمد مرسي، دي قضية نص قانوني قديم. الآن الدكتور محمد مرسي هو قام بهذه المبادرة الجميلة إدراكا منه لأنه إن في متغيرات حصلت وإن في غضب في الجماعة الصحفية، وأصدر بموجب صلاحياته. طبعا دلوقتي هم مبسوطين، هو استخدم صلاحياته التشريعية
عشان في صالحهم، هيبقى شيء جميل وربنا يبارك فيه.
ما خلاص المسألة كلها فيها جانب من الانتهاز، وياريته بعد ما ألغى الحبس الاحتياطي عجب، لا ده طلع يقول لك لا ده هو متاجرة بمشاعر الصحفي. انت عايزه يعمل ايه بالظبط؟ يعني
هي دي مشكله يمكن يا استاذ جمال، مشكله يعني عدم استيعاب التحول يا شيخ خالد. بمعنى ايه؟ زمان قصر الرئاسه كان من الصعب عليك تمر من امامه، ما ان فتح الدكتور مرسي قصر الرئاسه وانشا ديوان المظالم، الناس بدات تروح الباعه الجائلين بيبيعوا يعني البضائع بتاعتهم جنب قصر الرئاسه، البعض بيحاول يقفز على القصر. لما بقى في حريه صحافه الناس تجاوزت
مساله الحريه بتاعه البيع جوه القصر.
حتى لما الرئيس بدا انه يعني مثلا توفيق عكاشه بدون ذكر اسماء، كل الناس اللي بتتطاول على رئيس الجمهوريه، الرئيس المنتخب، اول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الناس دي لما لقت هناك حلم من جانب الرئيس، هناك حريه للتعبير، الناس بدات تسيء استخدام هذا الامر. هناك ازمه، الناس مش قادره تستوعب التحول اللي حصل.
لا يغرنكم حلم الحليم بالقانون، قالوا له ورينا غضبك يا حليم في مقاله. احنا معانا تليفون يا جماعه، مهندس موحي ابراهيم. سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليك السلام كابتن فضيله الشيخ،
وحشتنا مداخلاتك والله.
الله يكرمك. انا بتكلم لي نقطتين سريعتين عشان بعد حيث الناس الافاضل الاستاذ بشير والاستاذ جمال، ما شاء الله ناس عمالقه والله،
ربنا يبارك فيك،
ربنا ينفع بيهم وانا سعيد بيهم جدا.
اتفضل.
انا بس انا 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 كراجل مهندس انا مندهش من هؤلاء المشاغبين، سواء الصحفيين او سواء محمد وحامد واخوانه.
نعم، بعض الصحفيين.
مصر يا فضيله الشيخ خالد تركها مبارك دولة بدون دولة. بمعنى ايه؟ لو اتكلمنا عن مياه الشرب، الناس بيجي لها امراض وناس بتموت، هل دي قضية ما تخليش الصحفيين يتكلموا ويقولوا ايه السيستم وازاي نحل هذه المشاكل؟ في مشاكل شباب يا شيخ خالد قاعد في البيت لا يعمل، هل هؤلاء الصحفيين شايفين ان دي مش قضايا؟
هيشوف ازاي يا فندم بياخد في المقال 3500 جنيه في اليوم السابع، هو بيقلت بخمس سطور هيشوف في ايه يعني؟
الكهرباء مبارك ترك مصر دولة ما فيهاش سيستم للكهرباء، بيضطر النظام الجديد ربنا ينصره مرسي يشغل ده. هما ليه ما بيقولوش ازاي نحل المشاكل دي ونحط جدول زمن يا دكتور مرسي، وازاي نبقى دوله محترمه، وازاي يقول لنا مثلا بعد 4 سنين نبقى زي تركيا ولا نبقى زي البرازيل؟ فين القضيه دي يا فضيله الشيخ؟ هل هو لا عملاء ولا جهله؟ لماذا لا يتكلمون عن هذه القضايا؟ دي قضيه عايز اعرف راي الاخوه الافاضل اللي فيها والله، لماذا لا يتكلمون عن القضيه الثانيه؟ انا بس عايز اوجه نداء، وانا راجل سلفي عرفته من اخوان المسلمين وهم فوق راسي طبعا، عايز اوجه نداء. يعني استاذ بشير قال كلمه جميله جدا، بيقول الشتائم دي يعاقب عليها الشرع. انا عايز اسال فضيله الشيخ الفاضل الدكتور محمد حسان والدكتور ياسر برهامي، اين هم؟ لماذا الان ما ينظروش ويوجهوا الشارع ان كل ده ضد قيام دوله؟ يعني متى ينصروا الدوله ومتى ينصروا دكتور محترم؟ يسفر زوجته على حسابه الى العمرة، متى ينصروه؟ ما كانش دلوقتي يطلعوا للشعب المصري ووضحوا له الفرق بين الحرية من ناحية الشرعية وبين قلة الأدب والسفالة، متى ينصره؟ فأنا بقول لهم أنا أخشى أن ينصر الله دينه، وسينصر الله دينه، أخشى أن ينصره من غيرهم. فأنا بس عايز حاجة توجهه من ده، هم فوق راسي طبعا، أين دور علماء أمثال الشيخ محمد حسان وياسر برهامي وحسين يعقوب؟ ونفسي أسمع من الإخوة الضيوف.
طب عندي سؤال أخير، رأي حضرتك في مظاهرات بكرة، وما فريق إحنا فريقين في مصر، فريق لا يلقي لها بالا وفريق متخوف من حدوث أي شيء واحتكاكات وحاولة إزاء أي مصري، ونتهم ده في الشرطة ونقلب الدنيا، في ناس حاسة أن في سيناريو مقلق، أنت شايف إيه؟
بص يا فضيلة الشيخ، اللي يجيب من الآخر إن شاء الله هؤلاء المشاغبين يعلموا أن مرسي، دكتور مرسي، لو ترك ومعاه ناس أفاضل تعينه ومعظم الشعب بعينه سوف ينجح. ولو نجح الدكتور مرسي هم مش هيبقى ليهم أي حجة ان هم يقفوا ضد الدكتور مرسي.
نعم.
فهم بيحاولوا يعملوا زي الاخت اللي اسمها لميس بين قوسين امرأة حمالة الحطب، اللي هي بتقول لندن كرسي في الكلوب. هم لا يريدون ان ينجح الدكتور مرسي.
نعم.
فعايزين يبدأوا يشغلوه لغاية ما يقع الدكتور مرسي ويقولك شفت الراجل فاشل. طب
نعم.
انت يا راجل يا شيطان، هل انت اعنته؟ طب انت ربنا بيقول وان احد من المشركين استجارك
فاجره حتى يسمع من المشركين. هم ممكن يسمع مشركين إنما مع المسلمين لا. أشكر حضرتك.
أنت عارف الدكتور مرسي واحد دلوقتي في قناة معينة للأسف بيقول إيه في القضاء الحكومية التعبانة دي، بيقول إيه إحنا هنحاسبه لحظة بلحظة. هل ده سيستم في العلم؟ آخر حاجة أقولها، رئيس هولندا في فرنسا عدى عليه 100 يوم وفي ناس مش راضية عنه، مفيش أوتوبيسات طالعة بكرة من دمنهور ولو طالعة من الجمهورية ولو طالعة من البحيرة. قالوا له
هو في أوتوبيسات بكرة طالعة من الأماكن دي يا فندم؟
يا فضيلة الشيخ الآن يتم تجهيز أوتوبيسات، والذي يدفع ثمن هذه الأوتوبيسات مجموعة منهم أحمد شفيق. هذه الأوتوبيسات ستتوجه من جميع محافظات مصر للأسف الشديد إلى مكان هم لم يحددوه. على فكرة في شغل مخابراتي غريب، لأن محمد أبو حامد بدأ يغير السيستم خالص النهاردة زي ما أنت قلت غير كلامه، في بقى سيستم تاني ما يعرفوش المكان حتى الآن، بنحاول نعرف غير معروف إيه المكان اللي هتجه إليه محمد أبو حامد. هو يجهز أوتوبيسات مدفوعة الأجر من جميع محافظات بحيث تروح لمكان اللي احنا لسه ما عرفناهوش.
احتمال يفكر ينزل ميدان التحرير عشان ياخد بالأحذية على راسه. بشكرك
لا هو لا صار ميدان التحرير. فعايزين والله الضيوف يقولوا لنا ليه الصحفيين شغلوا الأمة عن هذه الأشياء الهامة.
بشكر حضرتك.
بشكر
الله. عليكم السلام وبركاته. يعني أستاذ بشير وأستاذ جمال، أستاذ محي بيسأل إنه واجب الصحفيين الشرفاء في مصر الآن العمل على البناء، كشف قضايا الفساد، كشف الخلل في الأماكن كلها في مصر، بحيث نوجه الرئيس وحكومته إن يتحركوا في مكان الفلاني زي صنصفت كده أما جه فيها تسمم مية. يعني شايفين إن ده المفروض يحصل؟ إنما في صحفيين قاعد طول الليل في وحي مع الشيطان، الصبح تلاقي مقاله الإخوان منهم لله أخوانوا الدولة، أسلموا الدولة، عبطوا الدولة طول النهار والليل. يعني واضح إنه القرش حلو في اللغة دي، فمش عايز يتكلم في أي حاجة في مصر.
واحنا عندنا مشكلة يا شيخ خالد، ان احنا بنتعامل مع الاخوان المسلمين من منظور الحزب الوطني والدولة الامنية قبل الثورة. يعني قبل الثورة كلمة الاخوان شبه انك تخاف انك تحسب على الاخوان او تقترب من الاخوان او تتعامل مع الاخوان. طب ده كان قبل الثورة. النهاردة جماعة الاخوان شاركت في الثورة، في حزب اسمه حزب الحرية والعدالة، الرئيس محسوب بدرجة او باخرى على جماعة الاخوان المسلمين وهو رئيس مدني منتخب. جماعة الاخوان المسلمين هي اقوى فصيل سياسي موجود ولا بديل لجماعة الاخوان في المرحلة الحالية. يعني حتى لو جماعة الاخوان تنازلت عن السلطة وخرجت من المشهد السياسي هيكون عندك ازمة حقيقية من يملأ هذا الفراغ. والقوى السياسية المدنية اللي بتسمي نفسها ليبرالية ويسارية وقومية غير مؤهلة بالمرة انها تسد هذا الفراغ. وبالتالي احنا بصدد تجربة سياسية، فصيل سياسي قوي استطاع من خلال صناديق الاقتراع ان يصل الى السلطة، علينا ان ندعمه ونمنحه الفرصة ونحاسبه. مشكلتنا ان الناس مش قادرة تصدق، تحديدا اللي خارجين بكرة واللي بيهاجموا الاخوان مش قادرين يصدقوا ان الزمن تغير وان هؤلاء باتوا في السلطة وان الرئيس المنتخب هو من جماعة الاخوان المسلمين. ويعني احنا عندنا ازمة حقيقية، الناس دي عندها ازمة في تقدير الزمن. لحد النهاردة انت بتطلع على قناة الناس، انت بتروح قناه مصر 25، انت بتتكلم مع الاخوان وكاننا نعيش عصر مبارك. الاخوان سبة، الناس ما عندهاش ادراك لما يجري. حضرتك بتقول ان في صحفي ممكن مهمته في الحياه انتقاد الاخوان، لو أن الإخوان كانوا سبب لأنهم ينهضوا بالبلاد وينتقلوا بالبلاد إلى جمهورية جديدة أفضل أو إلى أوضاع أفضل، أنا أكره هذا من الإخوان، قد أقبله من الشيطان ولكني أرفضه من الإخوان. هذا ضيق في الأفق وضيق في التفكير. علينا أن نتجاوز مرحلة انقسام المجتمع إلى إخوان وغير إخوان. الإخوان في النهاية من سنة 28 هم جزء من المجتمع المصري. ممكن نتحفظ على الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، ممكن نطالب الجماعة بمزيد من الشفافية، ممكن نطالب بتسليط الضوء على العلاقة بين المرشد ورئيس الجمهورية، ممكن نطالب بمسألة الهيمنة، ممكن نفتح كل الملفات، ولكن أن شيطنة الإخوان أمر غير صحي وغير سياسي وغير مطلوب بالمرة في المرحلة الحالية.
العلاقة بين المرشد الإخوان زي بين المرشد والرئيس زي ما يقول الأستاذ هشام فتاح، يعني إيه الدلائل على إن في علاقة بين مرشد الإخوان في قرارات الرئيس؟ يعني هل شايفينه زي أحمد النجادي مثلا بيقبل إيد السيستاني والخامنئي وقاعد بيتكلم معاه؟ شايف حضرتك متى ستنتهي بعض الفزاعات في مصر اللي بنعرف أو بيعرف بعض الصحفيين المرتزقة يجيدوا اللعب عليها، الفتنة الطائفية، المرشد والإخوان، الإخوان باعوا مصر الأمريكا، الإخوان واتفقوا مع حماس إن هم يقتلوا المصريين ويدخلوا فلسطين في مصر ويبقى المسجد الأقصى هو عاصمة؟ يعني الفزعات والسخافات والبوخات اللي بتتعمل سنة 2012 دي مع التقدم التكنولوجي الرهيب، والرغم ذلك في ضحايا من أصحاب العقول البسيطة بيقعوا تحت ده، شوف معالج ده ازاي؟
لا ده هو في بداية الأمر كان يعني كلما صدر مثلا دكتور محمد مرسي قرر مثلا اختيار مثلا هشام قنديل مثلا كرئيس الوزراء يقول لك ده اختيار خيرة الشاطر، الشاطر هو العالي، راح عمل كذا، ده المرشد قال له كذا، يعني كلها شيء من المبالغات الفجة. لكن خلينا يا أستاذ خالد، أصله شوف، أنت طالما ارتضيت أن تكون في 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 مجتمع ديمقراطي وفي دولة مدنية وفي دولة تنعم بالحريات العامة، فالحرية لك وللآخرين، فلا مانع من ينتقد الإخوان، بل هذا مطلوب
طبعا،
أنك أنت تتعقب زلاتهم وتتعقب عوراتهم وتتعقب سلبياتهم
وقومهم سياسيا،
هو ده لعب السياسة،
وقومهم سياسيا
ده لعب السياسة، وانتقد واكتب وابتدا مسألة مهم. المسألة لكن القضية هي إيه؟ أن تلتزم بالحدود الأخلاقية والقانونية، يعني يكون هناك يعني نبل وفي الخلاف السياسي، يعني الإسفاف الشتائم، إن حتى الحرية نفسها خلينا نخلي الناس يعني المواطن العادي يحس بقيمة الحرية، ما يتصورش ما ينظرش الحرية إلا شوية شتائم وبزاءات وقلة حياة ولا شوية مسلسلات بذيئة ومنحطة وكذا، ولا دي حرية. ما أنت لما تحصل للحرية في الكلام ده أنت كده كأنك بتدي يعني رأي عام سلبي جدا، يقول لك مش عايزين حرية. وحتى أنت كإخوان، معلش أنت الإخوان الآن بتتكلم عن تنظيم له 80 سنة تقريبا يعمل تحت الأرض أو خارج إطار القانون، دي طبعا أثرت على يعني احيانا التصور في الخلاف، في الجدل، في النقاش، في القبول بالراي الاخر، دي ازمه حقيقيه يعني كثير في التيار الاسلامي وغير التيار الاسلامي والتيار الناصري نفسه والتيارات اليساريه. لكن هذه القضيه تاتي بالمران شوي، يعني خلي احنا لسه ما بقالناش اشهر قليله، فتاتي بالمران. المران ده لابد ان يكون في احساس بالمسؤوليه من الجميع، انه لابد ان ننهض بهذه البلد، لابد ان ننمي وعي الجميع بقيمة الحرية واحترام الحرية، زي ما يقول أستاذ بشير.
نعم.
انك انت الحرية لا تعني الفوضى، الحرية لا تعني، يعني ما يجيش واحد مثلا ان هو بيحض على اهدار دم رئيس الجمهورية وتقول لي يا اخي انت ازاي تقفل له قناة ايه؟ ده الكلام ده لو حصل في بريطانيا او في امريكا في ظرف نص ساعة يكون ملك القبض عليه معتقد مباشرة، ما فيش هزار، واغلاق القناة. ده في ألمانيا ألقوا القبض على 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 بعض الأشخاص لأنه على الإيميل بتاعه، البريد الإلكتروني بتاعه، رسالة تهديد بقتل أشخاص عاديين. أو فالمسألة دي لا يوجد ما فيهاش هذا، فلا بد من، أو إنه مثلا زي ما تفضل، يعني أنت بتتكلم يعني يا أخي عادل حمودة، يعني يوم تاني يوم ما نجح الدكتور محمد مرسي للرئاسة وأعلن رئيس الجمهورية، طبعا عادل حمودة مرارته اتفقعت لان هو اصلا مش طايق لا لاخوان ولا اسلاميين من بابه، يعني
ولا اسلام
من بابه
بصراحة يعني.
فيجي حاطط لك منشطات، طبعا كلام جنون، يعني اللي عمل حادث جنون، هو يتجنن براحته، لكن يحط لك المنشط ويقول لك الفاشي في قصر الرئاسة،
تخيل دي، ويقول لك حريه
ده للصحافه،
ويقول لك
هي للصحافه ولا فكر
ولا معلومه فاشي، يعني ده الهام شاهين قلب الدنيا على الشيخ عبد الله بدر عشان بيقول لها انت اتقبلتي في الافلام، يعني بيوصف واقع، يقول لها انا هجيبك سيديهات في افلامك شوفي انت لابسه ايه وبتعملي ايه، قلبوا الدنيا عليه، فما بالك بيقول الرئيس الفاشي.
فده كلام محض شتائم، دي محض شتيمه، اولا دي اهانه للصحافه وإهانة للصحفي وإهانة لي أنا صحفي أن ندافع عن بزاءة زيادية وقلة حياة زيادية، وبعدين أيضا إضرار بقضية حرية الرأي والتعبير. ما أنا كده أنت لا تكسب تعاطف أحد لما تيجي تكلم واحد تقول له أنت
صدر الرأي الناخبين، يعني دكتور مرسي سواء أنت انتخبته أو ما انتخبتوش ده جاء بناء على رأي
وإرادة 13 مليون واحد ما خدوش سكر وزيت،
حتى لو هو فاشي. يعني الفاشي في قصر الرئاسة، كيف جاء الفاشي إلى قصر الرئاسة عبر صناديق الاقتراع؟ ما يهمني في هذه المرحلة ان انا احافظ على الثورة واحافظ على التجربة الديمقراطية الوليدة. انا عايز اعود الشعب المصري انه يختار رئيسه لاول مرة في حياته. لنفترض ان هذا الرئيس لم يوفق، ياخد فرصته
بالزبط.
والمرة
والصندوق نقول له مع السلامة.
الديمقراطية اللي قاله الشيخ خالد ده بنسميه في السياسة ان الديمقراطية تصحح نفسها بنفسها.
نعم.
بمعنى ان هذا الرئيس غير موفق، هذه الحكومة غير موفقة، هتاخد فترتك، هنختبرك، المرة الجاية مش هننتخبك. عقابنا ليك عقاب سلمي مدني ان احنا مش هننتخبك. انما انك تصادر وتتهم، يعني هذه امور بعيدة كل البعد عن السياسة وبعيدة كل البعد عن القيادة.
انا معايا مداخلة بس عايز اقول لحضراتكم، امبارح على قناة الجزيرة كان في جامع كبير من بعض النشطاء، فاطمة نعوت، الدكتورة طارق الزمر، حد
على فكرة فاطمة نعوت اللي هي عملها الهيصة ديت، فاطمة نعوت دي رفع قضية عليا في الجريدة لأن احنا نشرنا خبر، وحتى خبر احنا مشترك فيه، ورفع قضية. يعني اللي هي بتتكلم في
الحريات والإبداع والملاحقة. لا الشيء الغريب يعني نشر خبر مذيعة قناة الجزيرة غريبة جدا يا أستاذ جمال. يا أستاذ بشير يعني مش عارف واحد بيقولها ايه زي ما انت بتقول كده، يعني ياخد فترته مش عارف ايه. قال لي اذا كان الشعب هيستنى عليه كما لو كان المذيعه يعني مستبقه، او فكره ان 24 اغسطس ده هيوقع رئيس الجمهوريه. عشان كده انا معايا مداخله الدكتور عصام حشيش، عضو مجلس الشورى العام بالاخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور عصام.
عليكم السلام. طلع يا شيخ خالد،
ازاي حضرتك؟
نعم وانتم بخير.
صحه وسلامه، ربنا يرضى. انا معايا خبر عايز اتاكد من حضرتك لانه لسه وصلني حالا. لانه طبعا ما فيش توثيق، انما اكدت مصادر مقربه من حمله الفريق احمد شفيق ان الفريق يقف بقوه لدعم ثوره 24-25 اغسطس. قام بترتيب اجتماع موسع حضره عدد من ضباط امن الدوله المفصولين، عدد من رموز الاعلاميه من بينها محمد ابو حامد، عدد من الشخصيات المحسوبه على التيار الليبرالي واليساري الذين شاركوا في دعم حملته الانتخابيه كما تم الترتيب لتفاصيل اليومين. كشفت ميم عين سين عضو اللجنه التنسيقيه للحمله ان الاجتماع رصد 5 ملايين دولار للانفاق على البلطجيه وحشد انصار الحزب الوطني وعناصر امن الدوله المنحل. هذا الكلام زياده شويه ولا شايف حضرتك ان هم شايفين ان دي فرصتهم الاخيره؟ طب يتعاون فلول الشيطان لاسقاط مصر؟ الدنيا وصلكوا ازاي يعني؟
والله يا شيخ خالد يعني هذا الامر بالتاكيد غير مستبعد، واحنا رصدين تحركات فعلا وتجمعات لبلطجيه من محافظات مختلفه جدا، وكل ما تم رصده تم ابلاغ اجهزه الامن المعنيه به تماما على مستوى كل هذه المحافظات.
نعم.
وانا شايف يعني ان المساله فعلا ما هي الا محاوله لاعاده انتاج النظام السابق بكل مظاهر الفساد اللي فيه، ويعني ما هو الا تكتل لرموز الفساد التي اثرت على حساب هذا الشعب في عهد النظام السابق، وهم يحاولون اعاده انتاج هذا النظام حتى يعيدوا الحفاظ على مكاسبهم و يعني ينهلوا ويمتصوا دم هذا الشعب كما
طب هل الجهات الامنيه المعنيه، يعني احنا بنقول تظاهر سلمي، والمفتي النهارده جزاه الله خيرا طلع النهارده بالتحديد قال التظاهر السلمي جائز شرعا وحق مكفول لكل مواطن. شايف حضرتك ان التظاهر السلمي ممكن يتعمل ازاي؟ يعني افصل ازاي ما بين التظاهر السلمي او محاوله الاحتكاك؟
نعم، احنا بالتاكيد يا شيخ خالد لا يمكن أن نصادر يعني رأي ولا فكر ولا يعني أقوال أو آراء الناس تراها في الثورة أيا كانت هذه الآراء معارضة أو مؤيدة، يعني لابد من الحفاظ على حرية التعبير، ولكن هناك فرق كبير بين حرية التعبير وبين التدمير والإرهاب والإفساد. فالتعبير أمر يجب أن تكفله الدولة، بل وأن تحمي الدولة الذين يريدون أن يقوموا بمظاهرات سلمية. أما التخريب وما نسمعه عن تجميع بلطجية وشراء
هل في وصل معلومات أنه فعلا، لأن أنا جالي معلومات ومش متأكد أن في بلطجية مشاركين في هذا العمل؟
أيوة، وصلت معلومات بأموال بتدفع فعلا لبعض البلطجية ويعني أخشى أن أقول إنه الكلام لا يستهدف فقط مقارات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ولكن للأسف الشديد هناك استهداف لبعض مؤسسات الدولة ومواطن الإنتاج زي المصانع وما إلى ذلك.
بشكر حضرتك دكتور عصام حشيش عضو مجلس الشورى الإخوان. طبعا الخبر ده احنا جايبينه من الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة. طيب نبدأ نشوف بكرة أستاذ جمال، أنا عايز أنقل لك تخوفات بعض الناس. أنا عارف أن حاجة بتنتمي للفصيل اللي شايف أن الموضوع مش مقلق ومش مرعب ومتفائل خير، وإحنا بنتمنى ونرجو أن نتفائل خيرا، لكن بعض الناس برضو حاسة أنه في أمر بيدبر بليل. أدينا شايفين ممكن يكون الفريق أحمد شفيق بيقول كلام على الإعلام، وربنا يوفق الدكتور مرسي يا رب واجعله من العشرة المبشرين بالجنة. ده على الهوى، إنما تحت الهوى في قصص تانية ما حدش يعرفها تحت الترابيزات. فلول أمن دولة من فترة اتقال إن في 80 ضابط اترحت أساميهم لمؤسسات الأمن ساعدوا بلطجية في الحصول على سلاح، اتقال أسماء بلطجية بالاسم فعلا. فمش عارف إيه علاقة البلطجية بالمطالب المشروعة، يعني من إمتى وإحنا بنقول إن البلطجي اللي بيستحل أموال الناس وبيطلع على الناس وبيفرض عليهم إتاوات بقالوا مطالب مشروعة ننزله ونحط إيدينا في إيديه؟ تخوف بعض الناس من استغلال محمد أبو حامد لبعض المسيحيين في مصر على أساس إن حقوقكم مهدرة وأنتم ضايعين ولازم والأخوانة والدولة، وتصريحه الخطير اللي محدش حاسبه عليه وهو بيتكلم إنه في حد من السفارة الأمريكية قال له احشي 100,000 واصبر 4 أيام لأن إحنا بنتعامل مواقع الأرض ممكن ندعمكم. شايف الكلام بكرة يبقى إزاي؟
لا طبعا هو يعني معلش انا يعني احترامي لكل المخاوف التي تطرح وهي مخاوف مشروعه ولابد من يعني طبعا انت يعني انت لو في مؤسسه مثلا مؤسسه للطيران جات لها بلاغ واحد في اي بتاعه كابين التليفون في الشارع وقال لهم في قنبله في الطياره الفلانيه لازم يوقف الرحله كلها ولازم ياخد احتياطاته ويكشف ويعمل لازم مثلا ما فيهاش هزار. لكن في التقدير السياسي لما ترصد يعني 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 موازين القوى والاشخاص حتى الداعين الى المساله ديت الى المظاهره، يعني هي مساله يعني لها طابع دعائي اكثر منها طابع عملي.
نعم.
وبعدين لما تيجي تحشد بلطجيه يعني تحشد كم بلطجي يعني تقعد تستاجرهم، وبعدين انت لما تيجي في عمل زي ده انت تقريبا في اجماع من القوى الوطنيه بالكامل اسلاميه وليبراليه
وفي مسيحيين نفسهم رافضين ده
رافضين والكنيسه نفسها وجدت نعم
والتفصيل السياسي
نعم نعم من كل التيارات
كله خلاص لانها مساله اولا لا ليها يعني منطق ولا ليها معقوليه ولا وبعدين يعني انت لما
تفتكر فاطمه نعوت لما بتقول امبارح الهواء قدامي دي مطالب مشروعه وهننزل وهعمل وانا نازله معاهم والكلام ده كله، وفي اخ كان قاعد شاب صغير بيقول لها طب قولي لي مطلب واحد مشروع.
لا هو فاطمه لما تنزل في مظاهره اعرف ان في 100 واحد لو كانوا فيها يطلعوا، لان مساله يعني مساله واضحه يا شيخ خالد. لكن انا شايف انه يعني هي في حاله نفخ مقصود اعلاميا على مدى الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا، وكل يوم ده خلاص ده محمد ابو حامد بقى زعيم كبير. محمد ابو حامد صرح محمد ابو عامر
محمد ابو حامد بيطلع المتجاز دلوقتي
عطس محمد ابو حامد يعني مش معقوله ده كلام يعني يعني كتير
قوي يعني اخبار محمد ابو حامد بقت اكتر من اخبار رئيس الجمهوريه.
طبعا انا في اعتقادي يا شيخ خالد ان المساله هنا هتظهر الاوزان الحقيقيه للفصائل والاشخاص، بمعنى القدره على الحشد سوف تظهر من له الكلمه العليا.
احنا هي الفكره قصه يا استاذ بشير الناس اللي بتقلب من مساله لعب المال القذر. يعني انت النهارده لما تروح تلعب على مشاعر واحد بقاله سنه ونص ما بيشتغلش من البسطاء وانت مش هتفهمه حاجه، انت بتقول احنا نازلين تظاهر مشروع يا ابني عشان تشتغل، ما انت بتضحك على عقل بسيط وتدفع له فلوس.
انا براهن على ما هو افضل من كده يا شيخ خالد، هو صح. وعي الشعب المصري ووطنيه الشعب المصري.
نعم.
الشعب المصري يعلم ان هناك تجربه وليده الان في مصر وهي في طريقها الى ان تنطلق وتنجح. يعني سبب نجاح المليونيات اللي كانت بتخرج، بالمناسبه انا بتحفظ على كلمه ثوره، حضرتك من ضمن الحاجات اللي قريتها ان البعض بيصف ما سيحدث غدا بانه ثوره.
نعم. مظاهره. نعم.
ما سيحدث غدا ابعد ما يكون عن الثوره، الثوره. نعم. وفقا لمفهوم علم الاجتماع السياسي تجمهر حاشد يضم كافه اطياف المجتمع تتفق على اهداف واضحه ومحدده برغبه احداث تغيير جذري في المجتمع. اللي بيحصل بكره ده ملوش اي علاقه بالثوره على الاطلاق، هو اخره ممكن نسميه تظاهره بتضم عدد من الافراد.
نعم.
ميدان التحرير كان تأثيره بيكمل في ايه؟ الاجماع الشعبي على حزمة من الأهداف والمطالب.
اتفاق القوى السياسية
بالضبط. بكرة ما عندناش تجمهر شعبي كبير، ما عندناش اتفاق على الأهداف، لأن في 13 فصيل سياسي من كل التيارات السياسية يرفض الخروج في هذه التظاهرة. حتى الشعب المصري، وسطاء الشعب والقاعدة العريضة من الشعب المصري لا يتفق وهذه الطروحات، لأنه لا يرى ما هو الهدف، لا يعلم حقيقة الدوافع وراء هذه التظاهرة، وبالتالي هي تفتقد الإجماع، تفتقد القدرة على الحشد. أنا في اعتقادي أن هذه المجموعة إذا ما فشلت غدا في حشد أكبر عدد ممكن من المواطنين أو التأثير في مجريات الأحداث، ستكون قد حفرت قبرها السياسي بيديها.
نعم.
يعني هيكون وزنها الحقيقي في الشارع تكشف. أنا بشبه ده شيخ خالد باللي بيجرى في تركيا. يعني فضيحة الأرجانيكون اللي هي بعض رموز الدولة العميقة من العسكر والقضاء وغيرهم كانوا يحاولون الإطاحة بحكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية في تركيا.
نعم.
الحقيقة أن المحاولة فشلت، وكانت هذه بداية لإسقاط جميع أفراد هذه الشبكة. في مصر إذا ما كان سوف يحدث غدا هو عبارة عن آخر محاولات الثورة المضادة والدولة العميقة للنيل من الثورة المصرية ومن التجربة المصرية، أعتقد أنهم بذلك سوف يضعون نهاية لتحركاتهم ومحاولاتهم لإجهاض الثورة، لأن ما سوف يتم غدا هو في اعتقادي أقرب إلى الثورة المضادة منه إلى تظاهرة أو ثورة حقيقية، لأنها ثورة على الشرعية، ثورة على الديمقراطية، ثورة على صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية الحقيقية.
نعم. احنا معانا على الهاتف الاستاذ مهندس طلعت الطوقي، مسؤول الملف السوري بالجمعيه الشرعيه. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
كل سنه وحضرتك
طيب. طبعا انا اتصلت بالاستاذ المهندس طلعت الطوقي لانه في انباء من حوالي شهرين او قبل رمضان بشويه عن انه في واحده ست اسمها ام البراء. ام البراء دي عامله مصايب انها بتتاجر بالقضيه السوريه. انا عندي من التنسيقيات في سوريا نفسها ومن المدينة اللي هي فيها أم البراء بتحذر أن الست دي بتجمع تبرعات باسم الثورة والثوار، ربنا يفك كربهم ويسقط طاغيتهم ومن يعاونه من النظام الإيراني عليهم من الله ما يستحقون. فعشان كده كنت عايز أعرف من حضرتك حقيقة هذا الكلام يا باشمهندس.
هو بالفعل طبعا في أم البراء وزوجها أبو البراء وفي بعض الأسماء الأخرى على رأسها يعني شخص يدعى إبراهيم الديري.
ابراهيم
ابراهيم الديري.
نعم.
ابراهيم الديري وليه اخت اسمها سوزان الديري.
نعم.
وابراهيم الديري ده اساسا معاه جنسيه امريكيه ويحمل جواز سفر امريكي، ودول للاسف الشديد بداوا يلموا تبرعات باسم يعني حتى استخدموا اسم الجمعيه الشرعيه في لم التبرعات على حس طبعا ان هم يصرفوها على الاسر السوريه.
نعم.
وبيتاجروا للاسف بالقضيه ديت. فاحنا علمنا من بعض المتبرعين بانهم بيتعاملوا معاهم بالفعل يعني، وهذه الاموال التي تجمع لا تصل بالفعل إلى يعني ما تصلش كلها بالفعل الأسرة السورية.
نعم.
الأمر الآخر إن هما ما فيش أي تحكم أو أي يعني تصرف إن هو الفلوس دي بتجمع إزاي أو بتتصرف إزاي، يعني ما فيش أي جهة حكومية بتراقب هذه الأموال أين تذهب يعني. فطبعا الجمعية طبعا نتيجة لكده طبعا يعني برضو بتنوه مع حضرتك إنها
طب أنا عندي يا باشمهندس أنا آسف بقطعك، عندي تنسيقية كفر بطنة الثورة السورية في ريف دمشق بيان تحذير نعلمكم وبكل أمانة إن شاء الله ده اللي وصل لي وقالي أن المدعوة غادة يوسف شاكير الملقبة بأم البراء وزوجها حسان مصطفى البحش الملقب بأبو البراء ما لهمش علاقة بالحراك الثوري، وإنما يبتغون من وراء ذلك سرقة أموال الناس، ويمكن لها صورة مع الدكتور أيمن نور عشان تثبت لنفسها شرعية. ويمكن الدكتور أيمن نور أنا متأكد أنه ما يعرفش إن التنسيقيات في سوريا، حتى على شبكة سوريا المجدة عندي خبر نحذر كل من يتعامل بشأن اللاجئين السوريين في مصر من أهل الخير من الجماعات الخيرية ومؤسسات والتنظيمات من التعامل مع المدعوة غادة يوسف شاكير الملقبة بأم البراء وزوجها حسام مصطفى البحش الملقب بأبو البراء بعد التأكد من عدم مصداقيتهم وعدم أمانتهم ومتاجرتهم بقضية اللاجئين السوريين.
نعم ده صحيح.
تفضل.
ده حادث بالفعل يعني.
طيب هل بلغتوا الجهات المسؤولة عن إن الست دي بتجمع أموال واموالها بتروح فين؟ لان انا عارف انها بقت دراعها قوي اخطبوط لدرجه انه حد بلغني ان معاها ناس يعني بتهدد اللي ممكن يتكلم.
طيب يعني في بالفعل تهديدات بتصل لبعض السوريين اللي هم يعني عندهم معلومات بهذا الامر، ان في تهديدات ان هو لو حد اتكلم هتسلط عليه الشبيحه زي ما بيسموهم هناك. ان هم يعني يهددوهم بان اي حد يفتح بقه هيبقى فيه ليه عقاب او حساب بهذا الامر يعني.
نعم.
يعني بالنسبه لنا احنا يعني بالنسبه للجمعيه هنا فرع زائد اكتوبر أنا بلغت بالفعل إدارة الجمعية، وإدارة الجمعية اتخذت إجراء بالفعل على حسب ما بلغوا، إن هم اتصلوا بالمخابرات وبلغوهم بهذه الأسماء. يعني في 8 أسماء بالفعل بتجمع تبرعات أو اللي عندنا علم بيهم.
نعم.
يعني إذا كان متاح إن أنا أقول لحضرتك أسماء،
يا ريت تقولي الأسماء عشان الناس تعرفهم يا فندم، عشان وتقولي بالضبط الناس لما تحب تعاون إخواننا في سوريا، وخصوصا أنا عارف إن الجمعية تقريبا بتكفل دلوقتي 230 أسرة على ما قيل لي.
لا ده حضرتك في دلوقتي الأسماء المسجلة بالفعل لدى الجمعية عندنا في أكتوبر 360 أسرة.
360 أسرة.
360 أسرة.
نعم.
اللي تحت التسكين لغاية دلوقتي منهم ما سكنش، في 70 أسرة دول تحت التسكين يعني ما سكنهمش لسه، إنما 360 أسرة مسجلين بالفعل وبيتلقوا الإغاثة من الجمعية. فدول اللي موجودين بالفعل مسجلين في اكتوبر حتى تاريخه، يعني حتى تاريخ اليوم دول اللي موجودين في اكتوبر بالفعل يعني.
نعم. طب يعني هل في اسماء حذرتوا منها عشان الناس تبقى عارفه عنها، يعني غير ام البراء وابو البراء دول؟
اه طب ما هو دي في الاسماء اللي هبلغ حضرتك بيهم دلوقتي.
اتفضل.
اولا ابراهيم الديري ده بيحمل جنسيه امريكيه، واخته سوزان الديري، وشخص يدعى امين كزكز، شخص اخر يدعى سلام الشواف، سلامه الشواف.
ايوه.
وشخص اخر يدعى جمال النجار ومعتز الشقلي. دي الاسماء اللي يعني علمت الجمعيه او علمنا بان دول بيتلقوا تبرعات بالفعل وبتجروا بالقضيه او بتجروا بدماء الناس.
نعم.
دول ما احنا انا بلغت اداره الجمعيه بالفعل
بهذا. طيب العقل. اخيرا يا باشمهندس، اللي عايز يتبرع عشان يبقى مطمن ان الحاجات دي بتوصل لاخواننا في سوريا سواء جوه او بره، وربنا يفك كربهم، يروح فين؟
عايز يتبرع حضرتك، عندنا جميع مكاتب الجمعية في فرع زايد اكتوبر، يعني في منطقة زايد اكتوبر جميع مكاتب الجمعية. المكتب الرئيسي اللي تلقى التبرعات بإصرار رسمي من الجمعية اللي هو مسجد الخلفاء الراشدين بالحي الرابع.
نعم.
أو رقم الحساب 10037 هو رقم الجمعية 10037 ببنك فيصل الإسلامي.
نعم.
ده اللي هو مش ميسر ان هو يتواصل.
نعم.
طب لو في تبرعات عينية او تبرعات مالية،
ثلاجة، غسالة، انطريقة، يعني نعم،
يتفضل يوصلها لنا في مسجد الخلفاء الراشدين فرع الجمعية مكتب الخلفاء الراشدين، واحنا بنوصله بنفسه هو يروح يسلم الحاجة دي للعمارات اللي مستأجرة الجمعية. وعدد العمارات لغاية دلوقتي احنا مستأجرين 6 عمارات وما يقارب حوالي 30 شقة، دول اللي احنا مسكنين فيها الأسر لغاية دلوقتي.
نعم. انا بشكر. اتفضل.
احنا اللي بيجي بتبرع بنوصله بنفسه يسلم الحاجة بنفسه زي ما عاوز اذا كان متسع عنده وقت. تبرعات بتتم عن طريق مكتب الخلفاء او اي مكتب من مكاتب الجمعيه في مصر في قطاع زي دكتور.
انا بشكر حضرتك مهندس طلعت الطوخي مسؤول الملف السوري والجمعيه الشرعيه. يا ريت الشعب المصري احنا كلنا تلاحم ان شاء الله مع اخواننا في كل مكان، وده كان كسو داير لما كان عندنا زلزال وازمات بيساعدونا المسلمين او يعني العرب عموما مع بعض كده، لكن في ناس بلا ضمير بلا دين بلا ادنى خلق فيستغلوا مثل هذه الازمات للتربح من وراها، والكلام ده تقلب وثائق. وانا بحذر وبعمل نداء للدكتور ايمن نور، لا تتعامل مع ام البراء فهي فيها سم قاتل زي ما بيقولوا. استاذ جمال بختم حلقتنا، انا عندي استفتاء، هل تؤيد قبول دكتور مرسي دعوه ايران لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز، وخصوصا ان حضرتك بقالك مقالين ثلاثه بتؤكد على هذا المعنى؟
نعم، لانه هو طبعا
نعم. يعني بتؤيد؟
لا انا لا اؤيد الزياره، لانه نعم. يعني اعتقد اني اولا يعني حاليا لا يوجد لا اي مصالح لا سياسيه ولا امنيه ولا عسكريه ولا اقتصاديه ولا اي شيء مع ايران، ولا حتى ثقافيه
ولا دينيه
مع ايران. اضافه الى انه الموقف الايراني علني وفضائحي من دعم النظام السوري، يعني كل دبابه سوريه بتروح دلوقتي تدمر وتهد في المساجد والبيوت بالنفط الايراني، الفلوس الايرانيه، الرجال من الحرس
الثوري الإيراني.
أنت رايح دلوقتي حضورك إلى طهران هو في النهاية في المحصلة دعم سياسي للنظام الإيراني، إنه يعني بيعطيه مصداقية.
ولسه في قيمة لدول عمل الإنحياز.
وما عادش في قيمة.
يعني قصدي عدم الإنحياز إيه، وهم منحازين للسلطة السورية الغاشمة.
نعم.
بكل فجاجة.
نعم.
عدم الإنحياز.
هو منحاز للروس وكذا. فيعني فأنا أشوف الأمر ده في منتهى الخطورة على الدكتور مرسي، أنا واثق أن الأمر ده هيحدث انقسام هو في غنى عنه الآن، هو في حاجة إلى تعزيز الإجماع الوطني حوله.
يعني لو لم تكن إيران في حالة مساعدة فجة للكيان
أو
للنظام السوري الغاصب،
كان ممكن
نقبل أن السياسة تلعب دور في ده
خلاص ويروح كنوع من استكشاف الأمور، لكن في هذه اللحظة معناها أنك لا تعبأ بالدماء السورية، معناها أنك لا إلى آخره.
أستاذ بشير،
مع احترامي واتفاقي مع كل ما تفضل به صديقي الأستاذ جمال من مبررات ومسوغات لرفض الزيارة، إلا أني أختلف معه تماما، فأنا مع زيارة الدكتور مرسي إلى إيران. لدينا مشكلة حقيقية في التعامل مع إيران طيلة عهد مبارك بأنه كان هناك جفاء غير مبرر. أنا أتفق أن هناك مشاكل يعني مذهبية بيننا وبين إيران، مشاكل استراتيجية والتدخل في الشؤون الداخلية، ولكن لا يجب أن يكون بيننا وبين إسرائيل وهي عدونا الأول ويكاد يكون شبه الوحيد في المنطقة، يكون بيننا وبينها علاقات دبلوماسية، علاقات اقتصادية، وهناك قطيعة وجفاء مع إيران. إيران في النهاية محسوبة على العالم الإسلامي.
ما بتشوفش موضوع زي ما بيقولوا أستاذ جمال إن إحنا النهاردة بنتكلم عن يعني كيان بيدعم ناس بتقتل الأطفال والرجال عزل وبتذبح المسلمين في أهل السنة في إيران في سوريا بهذه الصورة البشعة،
وهناك ومصرون سنة على وهناك سنة مضطهدون داخل إيران أيضا، وهناك عرب مضطهدون داخل إيران.
نعم.
ولكن العلاقات الدولية شيخ خالد تقوم على المصالح. من مصلحة مصر أن تحدث توازنا أو نوع تصحيح الخلل الاستراتيجي مع إسرائيل بتقارب مصري تركي إيراني سعودي. لابد لهذه الدول الأربع أن تتكاتف فيما بينها وتتلاقى. يمكن التقريب بين المذاهب، يمكن أن يكون هناك حوار بين السنة والشيعة، ولكن لابد من خلق مصالح مشتركة بين هذه الدول المجتمعة. وبالمناسبة يعني من أبرز المعوقات لتقارب مصر الإيراني أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل لا تريد لمصر وإيران أن تتلاقيا، وبالتالي أنا أؤيد هذه الخطوة.
أستاذ بشير طبعا أنت لك مطلق الحرية في رأيك زي ما أستاذ جمال، إحنا منبر يعني، هل يعني عايز تاريخ يقول لي إيران دخلت مكان والدنيا فيه كويسة؟ يعني كلمني عن العراق، كلمني عن لبنان، كلمني عن أفغانستان، كلمني عن باكستان، كلمني عن أفريقيا، مفيش مكان دخل فيه الشيعة. كلمني عن البحرين دلوقتي، كلمني عن القلاقل اللي عاملينها في المنطقة الشمالية في السعودية في الزهران والدمام والقلق اللي عاملينه ده. هل بتتصور نحن في وضع وخصوصا في الانفلات وعدم وجود جهاز مخابراتي واضح عارف يمارس بالذات الأمن الوطني داخل مصر، هل مش خطورة ان احنا نتعامل بالشق ده؟ والشق الثاني ان احنا شايفين مساعدات فجة رسمي فهم نظمي لقتل السنة في سوريا ومحدش بيتكلم، ونبتدي نعمل معهم علاقات ملهاش ميزات زي ما الأستاذ جمال بيقول دلوقتي على الأقل في الوقت ده.
أنا أتفق مع حضرتك تماما، ولكن يعني منطق العلاقات الدولية لا يقوم على الجفاء. يعني السياسة لا تعرف اللون الأسود، السياسة دائما تتحرك في اللون الرمادي. عليك أن تتحاور مع إيران، عليك أن تتفاهم، تمد جسور التفاهم والتواصل. ربما ما يجري الآن في الدول العربية من خروقات وتدخلات إيرانية هي نتيجة لغياب الحوار. لا يوجد حوار بأي حال من الأحوال ما بين العرب وإيران وما بين مصر وإيران.
لا هو الحوار موجود، يعني هي المسألة مسألة رمزية ان رئيس الدولة يروح.
هل ممكن يعني يبعث حد بداله مثلا؟
طبعا طبعا
دكتور مرسي يعني
في العلاقات الدولية
حاجة فظيعة المؤتمر قوي. لا عشان رئيس جمهورية مصر العربية
في رمزيات في حالة القطيعة،
هو لا يوجد قطيعة، وهنا قائم بأعمال الإيراني وهناك ممثل المصالح لا يوجد قطيعة، لكن لا يوجد رمزية. وبعدين قياسها على إسرائيل، مرسي ما راحش زار إسرائيل وقلنا انه تجاهل إيران. لكن هي المسألة ايه يا شيخ خالد؟
مسألة المصالح واضح
ان العلاقات الدولية تتأسس على المصالح. لا ده منطق يعني أنا ممكن أقبله مع أي نظام تاني، لكن أنا أقبله من رئيس يعني أعطينا يعني لا، ده في مبادئ أخلاقية ومبادئ شرعية ومبادئ للدم لابد أن تحترم في ولاءات المسلم للمسلم. في مسألة يعني لا المسألة عنا يعني صدى يعني محبط للغاية. يعني شوف الآن بيانات طلع من العلماء قالوا يا أخي الدم، يا أخي الأطفال دول رعيهم اللي في الدم اللي
انت شايف وجهة نظرك دكتور مرسي على الاقل لو في اصرار
ممكن يبعت
علاقه كده، يبعت
ممثل عنه،
وزير خارجيه مثلا
يبعت
زي ما حصل في مؤتمر مكه انه راح ومشي،
ويبقى اعطى رساله ان مصر غاضبه وان مصر لا تقبل هذا الدم المراق. وما تقوليش انك رايح تقنع الايرانيين،
لا نقنع مين؟
العالم كله ما اقنعهمش وانت رايح تقنعه يعني ده كلام.
لا يمكن لازلت عند رايي انه رغم احترامي الشديد لكل هذه الاراء واتفاقي مع الكثير من الاسانيد التي ارتكزت اليها، الا انني اعتقد لو ان الدكتور مرسي اتخذ خطوه في طريق التفاهم والتقارب مع ايران سيضاف ذلك الى رصيد الانجازات التي حققها خلال الاسابيع القليله المنقضيه.
انا بشكر حضراتكم على وجهات نظركم. انا خالد عبد الله مصطفى ارفض تماما ان يزور دكتور محمد مرسي إيران في هذا الوقت، وإذا كان في علاقات تبقى في الحدود. إيران دولة لا تعرف إلا المكر والخبث في كل مكان بتروحه. نقرأ التاريخ ونقرأ الكتب ونشوف إيران عملت إيه. اتفقنا واختلفنا مع ضيوفنا الأفاضل، حسيب حضراتكم فاصل قصير ونرجع نقابل الأستاذ عبد الله جهامة رئيس مجلس قبائل وسط سيناء، والأستاذ إبراهيم سنجاب نائب رئيس تحرير الأهرام، نتكلم عن ملف سيناء شوية ونشوف إيه اللي بيحصل هناك. في الدولة المصرية في هذا الوقت. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عبد الله دهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء ورئيس مجلس قبائل وسط سيناء. السلام عليكم. وأستاذ إبراهيم سنجاب الكاتب الصحفي بالأهرام. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
يعني قبل ما أخش مع ضيوفنا، طبعا كان في شيخ مزيف طلع على قناة الجزيرة لابس لبس الأزهر، ده المعلومات اللي عندي، الأزهري المزيف أمين الإعلام بحزب التجمع بمحافظة الأليوبية. هذا الأزهري المزيف يعني هو مش من الأزهر بس لبس لبس الأزهر عشان يلبس على الناس، ظهر على الجزيرة المباشر مصر ليحض الناس على التظاهر ضد الإخوان. أول مرة في حياتي، ده كلام بيني وبينكو عشان أوريكو الدجل والنصب في الموضوع بتاع بكرة، أول مرة أشوف إن في حزب يعني عمله السياسي مش مقبول لدى الشارع، فالشارع يعمل مظاهرات ضده. يعني أنا أفهم إنه يحاربوا سياسيا، إنهم هم عايزين يلبسوا علينا إن هم نازلين عشان الإخوان المسلمين، وطبعا الله أعلم بالنوايا، وإن شاء الله سوف يخرج الله أضغان قلوبهم وحيتفضحوا قريب، وهم اللي هيفضحوا بعض مش حد تاني. ساعة السبوبة كله هيتخانق، أنا خدت منك أنت اديتني، زي ما عمل واحد بلطجة محمد أبو حامد أيام انتخابات مجلس الشعب وكان هيعزاه علقة محترمة عشان ما حسبوش على وقفته معاه. كشفت صفحة امسك الشاعة على موقع التواصل الاجتماعي أن الشيخ المعمم اللي ظهر على شاشة قناة الجزيرة مباشر في زي أزهري ليحض الناس على المشاركة فيما أسماها بمليونية 24 أغسطس ويسب جماعة الإخوان هو أمين الإعلام بحزب التجمع، ده بتاع الدكتور رفعت السعيد اليساري الشيوعي اللي الشيوعية ماتت وهو لسه عايز يحياها في مصر، اللي كان بياخد قرشين دعم من الدولة عشان الحزب الكرتوني ده يبقى موجود. وكان موقع علامات أونلاين قد نقل فور ظهوري أمس على شاشة الجزيرة مباشر مصر أن شيوعيا معمما يرتدي زي الأزهريين حرض ضمن برنامج شارك على الثورة ضد ما أسمع على حكم الإخوان ونشر الأكاذيب والإدعاء ضدهم وصفا إياهم بأنهم الإخوان المتأسلمين عملاء الأمريكان اللي حيخربوا البلاد ويخلعون شيخ الأزهر. وكشفت علامات أونلاين أمس أن مفردات خطاب الأزهري المزيف تفضح انتماءاته وأنهم من الكوادر الشيوعية بصرف النظر عن زيه الأزهري، حيث قدم تفسيرا يساريا للثورة المصرية التي قامت حسب رأيه عشان تعيد توزيع الثروة والسلطة، واستخدم لفظ التأسلم الذي حاول ترويجه رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الشيوعي. واعتبر الشيخ المزيف أن الإخوان هم العقبة الوحيدة أمام التقدم، وأن استخدام الرئيس مورسي لفظ عشيرتي معناه أن احنا نرجع للقبلية، وقوله وليت عليكم معناه أن نرجع للخلافة التي رأى أنها انتهت بتنازل سيدنا الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان في عام الجماعة. طبعا هذا الكلام أنا بتمنى أنه شيخ الأزهر ياخد موقف، إذا ما كانش أزهري إزاي لابس لبس الأزهر وإزاي يطلع يتكلم بهذه الصورة. أتمنى أن يكون ده موقف شيخ الأزهر. أستاذ إبراهيم وأستاذنا عبد الله، بكرة شايفه إزاي؟ هل أنت من المهونين أو من المهولين؟ يعني تنتمي لأي فريق؟ فريق الخايف فعلا وحاسس الموضوع مش هزار وأن الناس دي عايزة تعمل بلطجة، حتى لو كان منهم مغيب مش فاهم هو بيتاخد فريق، لأن في منهم يكون نازل فاهم فعلا أن مظاهرة سلمية وما عندوش فكرة أن في تخطيط. أما أنا بقول لحضرتك عشان ما نتهمش همش يعني في ناس عارفة هتعمل إيه وفي ناس نازلة بحسن نية أن إحنا نبقى معارضة موجودة ضد جماعة الإخوان المسلمين.
هو لا تهوين ولا تهويل
كويس،
إنما بكرة يخوف. يخوف ليه؟ اللي هيحصل بكرة انت ما انتش عارف مين اللي نازلين بالظبط ولا انتماءاتهم ايه. مفيش جهة قوية مسيطرة على احداث بكرة. يعني في الثورة كان الثوريين، كان مش عارف
الاخوان المسلمين،
كان الاخوان المسلمين جبهة السلفية. بكرة انت ما تعرفش، ادي واحدة تخوف. رقم اتنين، انت ما انتش عارف اعداد الناس دي قد ايه، وهل هينضم لهم اعداد تانية ولا لا، الاعداد اللي هم نازلين نفسهم وهل هينضم لهم ناس ولا لا. في افتراض للعنف، ينزل الناس دي وينزل ناس مضادة والاثنين يتخانقوا مع بعض.
لكن شرفاء بمناسبة افتراض العنف، صفحة ضباط لكن شرفاء بعت أسماء ببلطجية في شبرا والهجانة والسيدة زينب وعين شمس ومدينة نصر، والأسماء موجودة عندي كلها. علينا دي ناس مشاركة، وعلى فكرة الجهات المسؤولة خدت خبر من حوالي 10 أيام بأسماء بعض البلطجية ورصدهم كويس جدا جدا جدا، هيشاركوا في هذا الموضوع.
أنا سمعت المشاركة أنهم بدأوا يرصدوا أتوبيسات جاية من المحافظات مش عارفة. في ناس طيبة وفي ناس مختلفة عن الإخوان فعلا وعايزة تتظاهر على حاجات، وفي ناس هتيجي على حس اللي موجودين.
أنا قصدي يعني في ناس زي ما حاجة بتقول مش 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 في دماغهم ايه المخطط ليه. أيه. انما في ناس عارفين هم عايزين يعملوا ايه.
أيه. ناس عارفين وينضم ليهم ناس تاني. انت النهارده المسؤوليه مسؤوليه اعلام الاخوان مش حالا, كان من 10 ايام واسبوع والنهارده كمان. اولا يرد على مطالب الناس دي. الواحد بيقول لك عدم شرعيه الجماعه, يقول له ان احنا هنعمل شرعيه للجماعه وهنوفقها قانونيا. اخوانة الدوله يقول له احنا ما عندناش اخوان الدوله, يقول له انت شلت كبار الضباط وكبار القيادات, يقول له ما انا جبت مكانها قيادات من الجيش, انا ما كانش عندي, ما رحتش جبت من يعني بيبقى في رد كلام ورد كلام. انما انت منتظر لحد ما الناس تنزل بكره وبعدين نقعد نحمل مقرات مش عارف تدقق الاقسام ومش عارف ايه, ما ينفعش الكلام ده. النهارده لازم يكون في رد كلام سياسي مش كلام بقى في الشارع.
التعامل الاعلام الاخر مع هذا الحدث ازاي
يعني؟ ولا حاجه. محدش يعني, في ناس مش سائله فيهم خالص وفي ناس بتدعمهم على استحياء وفي ناس بتسخن. الناس كل حدث في مصر كده, كل مجموعه لها اللي يدافع عنه
على حسب مصالحه,
على حسب يشوف هو ماشي. المساله ما بقتش ثوره بقى, المساله بقت النهارده انا اسلامي بقول على الاسلامي كل حاجه روعه وما اعترفش بغلط, انا شيوعي انا ليبرالي انا كل واحد عايزها لنفسه.
نعم.
ففي اختلاط والاختلاط ده مش مطلوب, لان فعلا بكره ممكن يكون يوم خطر.
طيب انا
ممكن يكون يوم خطر ويسبب في مشاكل. احنا كنا بنقول عتق رقبه وفك رقبه, بكره ممكن يكون في ذبح رقبه.
ربنا يستر ان شاء الله باذن الله جل وعلا. قبل ما ارجع للاستاذ عبد الله جهامه, معانا مشاركه شيعيه في 24 اغسطس.
الله.
والنفيس لابد من اسقاط الاخوان قبل تنفيذ مخططهم. بص بقى اللي مش عارف يتركب, خد بالك,
خلي بالك يا استاذ خالد,
الدكتور محمد مرسي
قبل زياره محمد, الدكتور محمد مرسي لايران.
الدكتور محمد مرسي اللي رايح ايران يطلع احمد راسم النفيس. أيوة. الوطن ده الكلام ده قبل.
ايوه
اكيد. اعلن الدكتور احمد راسم النفيس وكيل مؤسسي حزب التحرير الشيعي الموهوم طبعا اللي ما عندوش يعني ملوش اي وجود, ده مجرد وهم يعني. وان شاء الله باذن الله هنتصدى له بكل ما اوتينا من قوه حتى لا يشيع مصر.
وانا معاك.
اشرب كده دكتور يا استاذ احمد, يا دكتور احمد راسم نفيس, واملا قلبك غيظا وحقدا وسموما. ان شاء الله هتموت بالسموم في قلبك من كتر حقدك على اهل السنه والجماعه يعني. وارجع في التصريح له ان سبب المشاركه اللي اعتبرها سياسه الاخوان التي فقد حدود لتكميم افواه الاعلاميين. يا ولا يا بتاع تكميم الافواه,
شوف العراق عاملين فيها ايه.
صحيح والله. انا بس مش هقول لك حاجه, احمد راسم النفيس ده فيه من الدجل من الدجل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله ايامك جايه بالقانون باذن الله. الاعتداء على حمزاوي وبسمه في وقفه حريه التعبير. اعتدى عدد من الاشخاص على نائب مجلس الشعب المنحل الدكتور عمرو حمزاوي وزوجته الفنانه بسمه في ميدان طلعت حرب, وبدا التحرج بمشاده كلاميه بين حمزه بين حمزاوي وبسمه مع احد المتواجدين بالميدان والذي قام بجذب بسمه من ملابسها. طبعا الكلام ده موجود فين؟ على اليوم السابع. وخلاص انا بقى ما بنقل عن اليوم السابع بتوع قطه جمل خالد صلاح ازاز بقى اتشرك وتقطع واتذبح واتبهدل, فنتشوف الحقيقه فين. لكن تحت اي مسمى بناشد كل مصري محترم, اختلفنا اتفقنا صرنا على بعض بالكلمات, ارجو فكره الاعتداء البدني دي عيب. عيب ان انت تعتدي على حد في الشارع بقى,
ولو كان السيد
يعني. احنا بنتكلم بقى خلاص, دوله في رئيس وفي حكومه وخلصنا بقى. ما هو ايام مجلس الوزراء ومحمد محمود ما كناش عارفين مين بيضرب مين, كنا مصرين ان في ناس بتقول ان ضباط القوات المسلحه بيضربوا, وناس جابت ما يثبت ان الكلام ده مش صح, وناس قالت ان كان في طرف موجود فوق الاسطح بيضرب دول ودول عشان يولع الدنيا. ده كان موجود, ما كانش حد عارف راسه من رجله في الاحداث دي, والايام هتكشف وربنا هيكشف. ان ما كانش الدنيا هيكون في الاخره يعني. لكن مساله الاعتداء عايزين لو في فيديو انتوا بتقولوا نبقى نحاول ننزله كمان شويه ونعرف ايه اللي حصل بالظبط والاعتداء ده تم ازاي. استاذ عبد الله جهامه, حضرتك قلت لي من شويه ان الريس كلمك شخصيا.
نعم.
عايز اعرف موضوع سيناء قبل ما ارجع للناحيه الامنيه عند الاستاذ وليم سنجاب, ايه اللي حصل في سيناء فجأة كده؟ طبعا انا عارف انه ميراث تقيل جدا من زمان, لان حسني مبارك كان واخد توكيل, وزي ما تحب تأكد لي المعلومة دي, انه عامل عمق استراتيجي لإسرائيل في مصر من خلال سيناء. ايه اللي وصل الاوضاع في سيناء لهذه الصورة؟
هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لاتصال الدكتور مرسي, يمكن سيادة الرئيس بعد احداث المجزرة اللي حصلت على الحدود, يمكن شفنا في خلال اسبوع سيادة الرئيس زار سيناء مرتين.
نعم.
والناس بتقارن,
وحسني مبارك زار قد ايه؟
والناس بتقارن صبت. انه لما حصلت احداث طابه وشرم الشيخ ودهب الرئيس ما اتصلش بحق تليفون. لكن حقيقة هناك الفرق شاسع. وهنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يولي الدكتور محمد مرسي رئيس لجمهورية مصر العربية سيناء مجمل سيناء. حقيقة التنمية في العهد السابق بطيئة جدا، لكن طبعا هذا التنمية اللي افتقدها ابناء سيناء في كافة المجالات. لكن طبعا احنا بنتأمل ان في ظل حكومة الدكتور قنديل وسيادة الرئيس انه فيه اهتمام، واحنا واثقين ان مدام سيادة الرئيس بزور سيناء وزيارته دي اعطت الناس انطباع ان سيكون هناك في تنمية حقيقية. ويمكن كان متكلمة الدكتور مرسي معانا مش أنا الوحيد، يكلم كثير من أبناء سيناء ويعتقد من أبناء المحافظات واطمن عليهم. حقيقة الرجل كم كلمته قال أنا اعتمدت مليار جنيه لسيناء ودي كان مرحلة أولى. وحقيقة شعرت من كلام الرجل أنه سيناء عايش ظروفها وعايش هموم سيناء وعايش يعني كل الهموم في سيناء. وهذا ما أكده السيد الفريق أول وزير الدفاع عبد الفتاح بالسيسي على انه في لقاء مع المشايخ قبل ثاني يوم العيد، وقال يعني سيادة الرئيس بلغوا تحياته وبلغوا سلامه وان سيناء في البل والخاطر. وحقيقة من خلال هذا الاتصال ومن خلال اللقاء وجدنا فعلا انه كان جايب معاه رئيس جهاز تنمية سيناء اللي هو شوقي رشوان، وردوا على ام المشاكل في سيناء وهي الملكية، لانه لا ابناء سيناء من ازمنة بعيدة منذ من يعني من
عايزين يتملكوا أراضي،
لكن هناك ممنوعين من تملك أراضيهم، وهذا شيء خطير جدا وفي خطورة إن أبناء سيناء ما تملكش، ومعناته إن بيعمل سيناء بتكون منطقة طاردة لكل أهلها. نعم. لكن طبعا حقيقة قال في خلال أسابيع سيتم تمليك أبناء سيناء أرضي.
الله أكبر.
وده شيء إحنا ما كناش نحلم بصراحة.
نعم.
ثم إن المشاريع في سيناء طلعت السلام اللي توقفت لازم تستمر، ولازم الأرض الصفراء تتحول إلى أرض خضراء، ثم السك الحديد اللي سرقت على مسمع ومرأة من الجهاز التنفيذي في العهد السابق لازم تكمل. ثلاث السلام لها ثلاث مراحل، المرحلة الأخيرة هي سر القوارير، إذا كانت هناك تم إلغائها بسبب أو آخر فلا بد نعمل بديل امتداد للترعة الإسماعيلية تشق وسط سيناء. لكن أنا عايز أرجع مرجوعي إلى التنمية الحقيقية في سيناء.
نعم.
التنمية البشرية سيناء، إذا أردت أن سيناء مجتمع صناعي صناعي في كل خفات خامات التعديل، إذا أردت سيناء مجتمع زراعي زراعي أيضا فيها مناطق زراعية شاسعة، سيناء حقيقة التنمية البطيئة امتدت على زراعية البحر الأبيض والبحر الأحمر.
طب اللي حصل
إلا قلب وسط سيناء هو اللي فيه حاجة ماسة للتنمية.
سؤالي اللي حاصل دلوقتي في سيناء اللي احنا ما كناش متوقعينه، فجأة كده طلع لنا وجه خبور اسمه جماعات سلفية مش عارف ايه اللي هما بيقولوا عليهم، وابتدوا يعتدوا على ولادنا الجنود في سيناء، كل شوية تروح قوات عملية النسر. الاستنزاف ده هل من اهالي سيناء من يعرف الناس دول فعلا وفي فعلا جهاديين وبيتعاونوا مع بعض الفلسطينيين زي ما بيتقال الكلام ده؟
احنا لا نسبق التحقيق، التحقيق هيظهر إذا كان منغمس حد من أبناء سيناء أو من المحافظات أو من الداخل. لكن أنا عزلت نظر المشاهد الكريم، ليه قبل تنفيذ العملية بساعتين أو ثلاثة تم إخلاء الموقع المراد هجوم عليه كرم أبو سالم، وكأن والدبابة بعد ما نفذ العملية كأن الطيارة تنتظرها؟ هناك في فكر صهيوني وراء هذا، لكن تم تنفيذه بعناصر أعتقد وزي موعد المسؤولين انه خلال ايام
هيكشفوا
اسم الناس. بنقول من الناس.
نعم.
يعني ابناء سيناء من اول يوم عندهم الحس الوطني، ابناء سيناء متعاونين مع قوى مسلحة، ابناء سيناء طالبوا من بعد الثورة، وسيادتك تعلم انه بعد 25 يناير حصل انفلات امني في كل المحافظات، لا اقول في شمال سيناء فقط.
نعم.
لكن احنا في شمال سيناء طالبنا بضبط ايقاع الامن في كل شبر من محافظة شمال سيناء. ليه؟
نعم.
لان لن تكون هناك تنمية حقيقية الا ان يسبق امن، وهذا ما قاله سيادتك.
انتوا الامن عندكم في سيناء زي حالاتنا في مصر كده ما فيش حد خالص دلوقتي؟
لا في حقيقة في يعني في
بتكلم عن امن القوات المسلحة، بتكلم عن امن الشرطة.
بدأ الامن حقيقة من فترة لا، لكن طبعا الان في وفي تواجد امني في الشوارع وفي تواجد امن المرور، لا اول مرة نشوف مرور من حوالي 20 يوم بقى المرور متواجد في الشوارع ويسع الرخ في نوع
من اختوكم شفتوا ضباط
في قال في
هنلف نشوف ضابط ان شاء الله.
لا موجودين لا
باذن الله
ان شاء الله هنشوف
في شوارع القاهرة
ان شاء الله.
هرجع لك صبرين بس معايا خبر مهم. محمد مدكور بيقول يستغيث اهالي عزبة خير الله بالمسؤولين لحمايتهم من البلطجية، خالد البرازيلي وحاتم محمد وحمدي، حاتم محمد حمدي وجميل ثابت وحيد شوقي، بسبب سرقة كابلات كهرباء المنطقة. طبعا عايز اقول لكم على مفاجأة اتصل بيها واحد من سنترال اكتوبر، قال لي قبل العيد قبل رمضان مباشرة سنترال في اكتوبر اتقطعت الحرارة يعني تليفونات عن الناس والانترنت. اكتشفوا ايه بقى؟ اسمعوني بقى عشان اعرفكم، انه بيقول لي ده مش ناس غريبة اللي عملت كده، بيقول هناك 5 كابلات تغذية، 4 سلام وواحد بايظ، اللي راحوا قطعوا قطعوا الـ4 سلام وما قطعوش البايظ. يبقى ده واحد جاي منين؟ من موزمبيق، عرف ان الـ4 دول سلام وده بايظ فقطع السليم وساب البايظ. ارجو يعني نراجع نفسنا تاني، واي حد عنده ملف فساد عن اي حد في اي مكان ملف فساد ومعلومة موثقة ما يخافش، ابعت وجيبهم بلغ الجهات الامنيه، لان دي الايجابيه اللي نحافظ بيها على بلدنا.
انا اقول لك معلومه موثقه دلوقتي، وكلفت الدوله 750 مليون جنيه في ابراج الكهرباء اللي راحه لاسوان، ودي كانت مفترض انها تعمل تنميه الحلايب وشلاتين ومرامات، اتسرقت حديد. يعني الحديد البرج ده حاجه وهم اتانى واتخذ الاسلاك.
طول عايزين محاكم في ميدان عام. والله
انا مسؤول عن الخبر.
تاني استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم،
ابراج الكهرباء
اللي كانت رايحه لاسوان
وهتعمل خطه تنميه لحلايب وشلاتين، هي رايحه لاسوان وشغال وبعد كده هتتمدن، كانت مقرره من 2006، وراح الحلايب وشلاتين ومرامات التانت وعند الصور والسلوك بتاعتها بتتباع، اتخذت واتباعت وعصابات نجهار النهار. الاسبوع اللي فات. ايوه
الاسبوع اللي فات.
ايوه
ولا قبل.
ادينا بنوريكم الدوله اللي الناس اللي عملت لك ايه. هنحاسب الرئيس مرسي ويقول الكلام ده ايه؟ مذيع في التلفزيون المصري. لو كان ذكر اسم حسني مبارك كان حط فخامته وسيادته الراعي الفقراء والمساكين والحبيبه، وكان عمل لك شعر فيه يقول لك هحاسب الرئيس مرسي لحظه بلحظه. يعني مش حتى مثلا يسيح على دم يقول نقول مثلا كل 6 شهور نشوف الرئيس رايح فين، لا ده بيصبروا على المنتخب الفاشل. يقول لك يا جماعه اصبروا، مدرب لسه جديد وعايزين نراعي ان هو برضه لسه عايز يعرف التشكيله بتاعته دي ازاي، والوينج رايت فين، والستوبر بتاعه والحارس، ولسه عايز يشوف 50-60 ماتش ده في الكوره. انما مع رئيس مصر لحظه بلحظه بودافون هنتابعه لحظه بلحظه. اتفضل السوبرين.
انا بس قبل ما نكمل في سينا ان شاء الله عايز اتكلم على زياره الرئيس محمد مرسي لطهران.
اتفضل.
وانا انا غير متفق مع اللي بيقولوا ان احنا نرجع العلاقات مع طهران، واتمنى ان الرئيس محمد مرسي
اضم صوت صوتك والله
يكون شجاع جدا ويروح المؤتمر.
ما يروحش؟
يروح.
يروح. انت عايزه يروح؟
ايوه.
انت مش ضد المروح يعني؟
لا يروح.
يروح
ويقول كلمه مصر الكبيره، بيننا وبين ايران اوراق تفاوض كبيره جدا، مش متعلقه بمصر بس، متعلقه بالوطن العربي، متعلقه بدعم ايران لنظام بشار الاسد، متعلقه بالعراق، الجنوب العراقي بالكامل،
اصبح
ده العراق ده في ماساه. العراق في
الله يرحمه
جنوب العراق، جنوب العراق عاد اصبح جزء من ايران. اطفال في جنوب العراق، انا عندي اصدقاء كتير جدا الاطفال بيتعلموا اللغه الفارسيه عشان يسوقوا منتجاتهم للفرس الصفويين.
نعم.
العراق فيه مقاومة شريفة ايران بتقتلها، في المقاومة العراقية بتقاوم ايران لوحدها.
احنا حتى
عندنا هنا حتى ما بننصرش المقاومين لايران في العراق، ولا حتى بنقول عليهم يمكن انت اول قناة مصرية يتذكر فيها كلمة المقاومة العراقية لايران.
نعم.
واللي هم اللي اخرجوا امريكا وابطال هناك بيدافعوا عن الاسلام الحقيقي. ده حتى الشيعة العرب مهضومين من الشيعة الفرس. يعني ايران لازم الرئيس مرسي يكون العراق على ملف التفاوض بتاعه مع ايران لو راح.
هو لو راح الدكتور مرسي لايران يعني هيبرمجوه عمل كذا؟ طب مش ممكن.
هو مش رايح يقعد مع ايران، هو رايح مؤتمر قمة.
مؤتمر قمة
ده ممكن زي ما رحنا قمة بغداد.
انا قصدي هل كان في مشكله ان الرئيس محمد مرسي يبعت وزير الخارجيه يلقي كلمه مصر هناك، بحيث ان زي ما الاستاذ جمال سلطان وانا بتفق معاه بصرف النظر بيخلفونا لهم دول الاحترام، انه تبقى مسج ورساله نحن غاضبون جدا من هذا الدعم الفج لنظام بصر الاسد اللي بيقتل كل يوم 250.
الرئيس محمد مرسي مش رايح يزور رئيس ايران ويقعد معاه، ده مؤتمر قمه. يعني لو راح بنفسه والقى كلمه مصر بشجاعه ما يروح ويقول لإيران انت بتعملي ليه كده في الخليج العربي، وانت بتعملي ليه كده في العراق، وهندعم العراق لو انت استمرتي في اللي انت فيه ده. مصر كبيره
والعراقيين في انتظار ان مصر تقول
الله يفكك
لا من مصر كبير من العراق النهارده
ساكن عند خمسه الشيعة الامريكا فتتوا العراق والله العظيم بعد اتصرف بحزن
وليك مصلحه شخصيه
بحزن مش عارفين يعدي يوم عليهم يا خير يا عيني يعود
كان عندك 5 مليون مصري بي 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 رزقهم
انا عايز اقول لك على حاجه بقى بيني وبينك في ناس عايزه مصر كده
ما هم
عايزة مصر زي العراق
من بعد سقوط العراق مصر
بس هاي هات
لازم كل الناس تبقى عارفة الكلام ده جناح مصر اتكسر في, في, في الشرق العربي
معنا الأستاذ الحاج راشد السابع رئيس ائتلاف القبائل العربية المصرية السلام عليكم أستاذ راشد
عليك السلام ورحمة الله وبركاته
ازاي حضرتك
ازيك أستاذ خالد تحياتي ليك ولضيوف الكرام الشيخ عبدالله جهامة وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر
نعم
انت نفتخر بيهم يعني
استاذ راشد موقف حضرتك من كائتلاف كرئيس ائتلاف قبائل عربيه من مظاهرات بكره ايه
موقف طبعا احنا نرفض بشده القبائل العربيه في مصر ليس في سيناء فقط بل في صعيد مصر و مطروح وسط الدلتا قبائل مصر تتعدى 30 مليون وهم نسيج من الشعب المصري نحن نرفض جملة وتفصيلا هذه الـ مش عارف أسميها إيه أنا مش عارف المخربون يعني
نعم
احنا نرفضها تماما ونقول لمن
هل لو تمت سلمية كما يزعمون
يا أستاذ
أسأل الله ذلك أن يكون نواياهم يعني أولا إن كانت نواياهم فيها أن إحنا جماعة الإخوان ونقاوم الأخوان والكلام ده بسلمية أسأل الله أن يوفقهم صحيح. لما فيه الخير صحيح. وإن كانت نواياهم خبيثة وفي اتصالات من هنا وهناك من فلول ورجال أعمال لإثارة الفوضى في مصر أسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يخزهم بإذنه سبحانه وتعالى
هي كذلك لا هي هي خبيثة هي خبيثة معروفة ومن يدعو لها تعرفه وأنا أعرفه جيدا يعني وأنا أعرف تاريخه وأنا أعرف توجهه
ده تاريخه أسود ده بس يصبر عليه بعد ما تخلص المظاهرات دي هنفتح ملف محمد أبو حامد ده إن شاء الله لحد ما ربنا يسهل معاه إن شاء الله بإذن الله بشكر حضرتك أستاذ راشد السابع رئيس ائتلاف القبائل العربية المصرية بس حكاية مجيدي سهناء لحسن نازي تقلق أنا خفت أقول العنوان في الأول قلت يقولوا عليه إرهابي من موضوع
لا هم المجاهدين هم شريحة من شعب المصري هم من المدنيين المتعاونين مع قوات مسلحة في فترة الحروب السابقة وحتى حرب تحرير 73 هم المجاهدين المدنيين الناس دي أدت دور مشرف ودور كبير جدا مع قوات مسلحة وحقيقة ناضلت والمجاهدين هم ضمهم جمعية وعددهم 757 مجاهد من كافة أنحاء الجمهورية نعم. فيها من أسوان من اسكندرية من القاهرة من نعم. الشرقية من كل محافظات فيها المجموعة نعم. لكن حقيقة يمكن المجاهدين اللي ظلموا في العهد السابق ظلم كبير جدا لأنه كان نظام السابق خصص لهم راتب 13 جنيه وكأنه شهري لكل بطل
أكتوبر
كل بطل راتب شهري 13 جنيه
يا كثر خير النظام السابق
لكن حقيقة لا احنا حقيقة يعني المجاهدين رغم انهم رفضوا استلام هذا المبلغ الا انهم قالوا ان هذا هو قتل للروح المعنوية في الشباب الشباب حين يرى هذا البطل المجاهد العظيم الكبير بياخذ 13 جنيه دي ساعة لكن طبعا في 2010 ربنا سبحانه وتعالى راد وحينما تولى محافظ اللي هو مراد مائي في محافظ شمال سيناء وكان رجل مدير المخابرات رفع هذا المخصصات الى 700 جنيه لكن طبعا احنا بنتامل ان المجاهد البطل ان الدوله تكرمه تكريم مش تكريم معنا بدون النقطه الامتياز من الطبقه الاولى ابنائه عايزين حتى لا يكون عرضه ولا يكون انه في حاجه انه يسال الناس الحاجه الابطال دي عنده دور ولو في دوله غير الدوله حقيقه وانا اثق تماما ان شاء الله في الايام القادمه المجاهدين حتحسن اوضاعهم وبالذات في تخصيص 10 تفديره لكل مجاهد من مجاهدين من مصريين
عندي خبر ترد عليه عشان معايا مداخله لحد استنفار امني للجيش بسيناء ونشر قوات اضافيه على مداخل ومخارج المحافظه لا ما اقصدش بعض الناس الحقيقه يعني وصلتني شكاوى مش من اهل سيناء انما من بعض الناس هنا في مصر بيقول ان احنا لينا علاقه باهل سيناء بيقولوا ان احنا بنتخذ العاطل في الباطل هنا
لا 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 مش
احنا على فكره مش استهلاك
لا والله لا
مش لينا لينا ولا علينا
يا سيدي
يعني هل بيعتدوا على اهالي زي زمان
يا سيدي احنا شفنا في العهد السابق ذجب الالاف من ابناء سيناء والقبض العشوائي على ابناء سيناء، فهنا في بعض التخوفات، لكن حقيقة لم يحصل هذا تماما، القبض العشوائي حقيقة ان يمكن سيد وزير الدفاع حينما زار القيادات العسكرية قبل يلتقي بالمشايخ من خلال وسائل الإعلام شفنا كلام الرجل انه لا نسيء لاحد، لا احد ياخذ بالله، احنا يعني الكلام واضح جدا وما فيش في حد
حيتوقف. مش من عقيدة الجيش،
لا 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 ولا من عقيدة يعمل كده ابدا، لا لا ابدا، بس الكلام ده الناس يا شيخ خالد بيخوف، بيقول لك كلام عشوائي خلاص هيلموا الناس، لكن ما حصلش ابدا. وعايز اقول سيادتك الناس هنا برضه كلهم وطنيه وكلهم ممتازين جدا،
احنا بنحب اهلنا
حقيقه بامانه،
لكن على حاجه بقى
والله يا شيخ خالد بامانه احنا مستبشرين الخير بالدكتور مرسي.
انا بقول لك اعزمونا على
والله والله انا مستشير خير، بس اقول مش لسيمة. هناك تنميه، التنميه الحقيقيه لسيناء هي تنميه لكل ابناء مصر.
نفسي الصحفيين يا استاذ ابراهيم
الاعلام
الاعلام أيوه. بدل ما شويه الرويبضه دول والغلمان قاعدين طول النهار ينفتوا لا مش بكلم ينفتوا سمومهم طول النهار والليل
يا مولانا،
اخوانه الدوله
يا مولانا،
الدوله الدينيه الدوله المهلبيه
يا مولانا، يا مولانا الاعلام الاعلام هول وكان جبر الحلال ده كل الاذهب فيه يا جماعه فيش في حد بعثنا قنوات تلفزيون تروح تصور بعثنا تخمي يا ناس جبر الحلال ما فيش حد، الناس اللي فيه موجودين في القبائل والناس عارفين اي رجل غريبه هيعرفوها، لكن طبعا بعض الاعلام وجاب الحل وكانهم ماشيين على نفس الخطه اللي اتعملت ايام احداث.
طب انا معايا مداخله الدكتور عبد الله بدران النائب رئيس الكتله البرلمانيه لحزب النور بمجلس الشورى. السلام عليكم سعاده النائب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد، ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك
ضيوفك
ربنا يخليك. سعاده النائب هناك مبادره بيقوم بها حزب النور والدعوه السلفيه في سيناء من اجل مواجهه الافكار اللي اتقال ان هناك في افكار تكفيريه فعلا، ويوعي اهالي سيناء. تطورات التوعية دي ايه؟
والله يا شيخ خالد احنا حضرتك طبعا هي المسألة ده شق الدعوي، لكن هناك شق يعني احنا شكلنا وفد من حوالي تقريبا 45 شخص، 5-6 من قمم الدعاء الدعوة السلفية، دكتور ياسر برهامي، الشيخ شريف الهواري، الشيخ محمود عبد الحميد، احمد الشريف، وجميع اعضاء او يعني جزء من اعضاء الهيئه البرلمانيه لحزب النور من مجلس الشورى.
نعم.
وكان الهدف من الزياره طبعا اولا التواصل مع اهلنا واخواننا في مجلس في محافظه شمال سيناء، وتقديم يعني شيء ولو من الواجب اللي علينا تجاههم، وان كان الامر تاخر كثيرا لكن للظروف اللي كنا كل الشعب المصري كان محاط بيها.
يعني لم يقتصر الامر سعاده النائب فقط على مساله انه في دعوه وتوعيه للناس من يعني الفكر المتطرف فقط، انما في تحركات ايجابيه.
طبعا احنا قسمنا الساده اول وصولنا التقينا بالقيادات الامنيه اللي موجوده في المحافظه والسيد مدير الامن والحاكم العسكري، ووقفنا على سير العمليات واطمأنينا تماما على الجزء اللي كنت بسمع حضرتك بتتكلم عنه، ويعني كل الساده المسؤولين في الجهات الامنيه اكدوا لنا انه لم يتم حتى الان اي نوع من المداهمه العشوائيه او القبض على ناس ليس لهم علاقه او الاعتقالات او ما الى ذلك. نزلنا للقبائل كتير قابلنا منهم ناس وسمعنا منهم نفس التصريحات او نفس التاكيد اللي تم على التصريحات ديت انه لم تحدث اي مداهمه لبيوت او اماكن او اعتقالات، ولكن حتى اللي كان بيقبض عليه.
طب شكاوى الناس في نص دقيقه، يعني ايه اللي استقبلتوه من الام الناس ومشاكلهم؟
والله طبعا انا اود ان شاء الله ان يكون في بسط للمجال اكتر، لكن انا على عجاله اقول لحضرتك ان تم تقسيم الساده النواب الى 4 لجان، لجنه للشؤون الصحيه ولجنه للتعليم ولجنه للمرافق العامه ولجنه للنواحي الامنيه، وقمنا بزياره كافه الاماكن اللي بتقدم خدمات لاهالي سيناء، وقفنا على الاداء الخدمي اللي موجود، القصور اللي موجود في هذه المجالات تحديدا. حصلنا على شكاوى كتير من الناس، ان شاء الله هيتم بلورتها في القريب العاجل. احد النواب النهارده واحنا موجودين في احدى القبائل في منطقه بين الشيخ زويد ورفح، الحمد لله توصل على انشاء محطة تحلية مياه للشرب، سيتم تنفيذها خلال 30 يوم من الان. محطتين اللي موجودين سيتم توصيل الكهرباء ليهم باذن الله خلال 30 يوم، وتعمل بطاقة كاملة هتنتج حوالي 15,000.
طب انا ممكن اسألك سؤال يا سعادة النائب؟
ايوه فندم.
انا بصراحة هموت كمدا، يعني كل اللي بيتعمل ده ما حدش في الإعلام قال عنه بم يعني حضراتكم ما فيش تواصل مع الإعلام عشان نقول في جانب إيجابي في البلد مش كله ضرب ضرب.
والله بنجم أنا سعادتك احنا للأسف الشديد زي ما انت عارف طبعا وانت أخبر مننا بوسائل الإعلام بتهدي يعني هي بتتجه اتجاه واحد أي نوع إيجابي أو نوع من المشاركة الإيجابية للبلد دي ما بيتمش ظهور إظهارها ولا تلمعها. لكن احنا دعينا السادة الصحفيين من الصحف القومية وهم مرافقين لنا في الوفد وبيتم إرسال. لكن أما الوسائل الإعلام القنوات طبعا زي ما انت
دول كتر خيرهم مهتمين معلش بإزاز خالد صلاح ربنا معاهم. أستاذ عبد الله جاي معايا يتكلم حضرتك.
مساء الخير ست النائب.
مساء الخير يا فندم.
اولا احنا شاكرين على الزيارة الجميلة اللي شمال سيناء وحقيقة خبرونا اخواننا هناك ان التقيتهم فعلا. لكن اللي بأرجوه ان هذه الزيارة لا تكون كزيارات الإعلاميين. عايزين الزيارة دي تتواصل مع السادة النواب ومع قوافل من الشيخ الأزهر ومع من مجموعات تكون في سيناء لان احنا عايزين مش عايزين العملية في يوم ولا في شهر ولا في شهرين. عايزين بعد اذن يكون نتواصل لان هذا شيء جيد وعمل جيد وتشكر عليه لكن عايزين هذا يستمر ومشايخ الأزهر والمشايخة الأزهر تدفع بناس متخصصين لإقناع الناس وهذا شيء مهم جدا عنا. وعايز ننتقل بكافة انحاء محافظة شمال سيناء بمعنى ان رفعوا الشيخ زويد والعريش وبير العبد ايضا الحسن والنخل عايزين ندفع بقوافل للناس ونستمر. هذا جهد تشكر عليه وباعتبرها ان شاء الله انها بداية للعمل الصحيح ان شاء الله.
بنشكر حضرتك سعادة النائب عبد الله بدران. معلش سامحني بس ان شاء الله يكون لقاء نفرد الدنيا فيه زي ما حضرتك طلبت اكثر. معنا الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير في جامعة الازهر. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
مرحبا يا شيخ خالد كل عام وانت طيب.
نحن السابقون وانتم اللاحقون يا فندم.
اين انت رجل طيب.
ربنا يرضى عنك. دكتور عبد الله بدر نقابة الممثلين سندعم إلهام شاهين في خلافها مع عبد الله بدر. وطبعا هي بتقول في مقال ليها هي دلوقتي موجودة في ألمانيا أعتقد مع الممثلة يسرى ربنا يشفي كل مريض يا رب. بتقول سأعلمك الإسلام الحقيقي طالما لم تتعلمه. ده خبر جاي على جي إن فور مي ده صحيفة أو وكالة أنباء مش عارف إيه جايبينها منين دي. إن أنت حضرتك اتهمتها ووصفتها بالزنا وسبتها بالدعارة وما شبه ذلك يعني. تفضل يا فندم.
نعم
تفضل.
أرجو بس إنك أنت تعطيني الفرصة كاملة حتى أوضح لك الأمر جيدا.
معاك فرصة كاملة تفضل.
أولا بداية هذا الكلام لا يحرك في رأسي شعرة ولا أعبأ لا بإلهام شاهين ولا بمن وراء إلهام شاهين تكون نقابة الممثلين تكون نقابة القرود. هذا لا يعنيني ولا كما قلت يؤثر فيه بأي حد الأحوال. ألا أتمثل قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلتسمع وليسمعهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الذي يحدث لم يزدني إلا قوة وإيمانا وإصرارا.
نعم
تمام. ألا ذهبت إلى قناة الحافظ ليست إلهام شاهين ولا غير إلهام شاهين في رأسي فهؤلاء لا أعبأ بهم. وأنت تعلم إن في الفقه الإسلامي هؤلاء ساقطون المروءة والشهادة لا معيار لهم عندي. ولكن حينما ذهبت إلى قناة الحافظ وعرضوا علي فيديو لهذه التي تسمى إلهام شاهين اللي هي بتعلمني وأنا بقول لها اسكت انت هتعلميني الإسلام أنا إن شاء الله برضه هعلمك الفضيلة واحترام الجسد وهعلمك أخلاق طيبة ينبغي إن أنت لازم تتعلميها لأنك فعلا ما تعلمتهاش وأنا بقولها لها خلاص. فذهبت إلى قناة الحافظ فعرض فيديو لإلهام شاهين وقد سئلت فيه عن الإسلام والإسلاميين وما إلى هذا والقول بأن الإسلاميون قد يعني يقفون أمام حرية الفن والإبداع. فهي قالت بالحرف الواحد أنا ما فيش حد يقيمنا بمنتهى العنطرة هكذا ما فيش حد يقيمنا احنا ما حدش يقدر يقيمنا
هم بس اللي يقيمونا يعني.
نعم
هم اللي يقيمونا قلنا علينا الشيوخ الفتنه والشيوخ.
انا هأكمل كلامي ما حدش يقيمنا. ثم انقلبت علينا وبدات تتكلم عن ان في اسلام المتطرفين والاسلاميين الوحشين والاخوان واللي ولي واللي ولي واللي ولي. طيب ده انت من افسد خلق الله وبقولها على هوا والله من افسد خلق الله من دعاة الفساد في افلامك.
نعم
انت يعني من افسد خلق الله. جاءت احنا مش هنقيمك وانت اللي هتقيمينا وانت اللي هتقيمينا. فكان ربي بالحق.
انت حضرتك بتتكلم عشان بس نبقى واضحين ان في ناس بتقول لك كلمه الفساد دي وانت فاكرها مثلا بتسرق بتعمل حاجه. بتتكلم فساد من انهي جهه
يا حبيبي؟ في الفساد الاخلاقي. الفساد الاخلاقي. الفساد الاخلاقي. خلاص. فطبعا انا لما تكلمت الهواء وقلت الاتي: هي دي لا تسال عن الاسلام ولا تسال عن الاسلاميين. هي تسال انت خلعتي ملابسك في كم فيلم، اتقبلتي في كم فيلم، اعتلاكي كم رجل في كم فيلم. هذه الكلمات
بعض الناس بيعتبروا ان الكلام ده قاسي شويه يا دكتور.
طيب نرد.
اتفضل يا دكتور. انا بنقلك كلام الناس اللي على النت يقولوا ايه. هم دول مشايخ اللي بيقعدوا يقولوا للناس كذا ومش يعني.
بص يا حبيبي، كلمني احد الصحفيين وانا هقول لك ايه اللي قاله الرد.
اتفضل.
طيب اللي انا قلته ده واقع ولا مش واقع؟
موجود في الافلام واقع.
بس خلاص. وانا عملت ايه؟ وانا بعلنها على الهواء مسبقه لو عشان لما ترجع ونقتل الممثلين ونقتل المحامي عندهم وصادوا 10 من عندنا. واحنا جمعنا افلامها ومنهم 4 افلام: فيلم اسمه لحم رخيص، وفيلم اسمه سوق المتعه، وفيلم اسمه الهلفوت، وفيلم اسمه الهاربات. وجبنا الافيشات بتاعتها اللي صورها موجوده عليها، اللي انا قلته بالحرف اني واحد بينام عليها. ده مفيش المنظر بيقول كده. انا مش بقول كده في الشارع، ده معروض في الشارع.
نعم.
للاسف الشديد هذا معروض في الشارع. تمام. فانا لما تجيب طفل وتساله وتقول له المنظر ده بيقول ايه، ده واحد بيعمل ايه، جيب طفل واساله، ما تجيبش عبد الله بقى. فانا ذكرت واقعا. شوف انا بقول ايه، انا ذكرت هذا الواقع هم يعتبرونه فنا وابداعا. طيب لما جاني اصف الواقع اللي بيعتبروه فن وابداع، لماذا يعتبرونه سبا وقذفا؟ ان كان فنا وابداعا فانا قد ذكرت فنها وابداعها، وان كان سبا وقذفا اذا هي تعترف انها ترتكب الخطيئه، وان وصف هذا الذي تفعله يعتبر سبا وقذفا. اختار لها حاجه من الاثنين. ان قالت ده فن.
طب انت شايف دكتور عبد الله، يعني شايف ايه اللي استدرج هؤلاء الفنانات في الفتره السابقه للدخول في معترك السياسة والإشادة بمبارك وشتم المشايخ والدولة الدينية والأخوانة ومخرج يعني مشهور بأفلام الشذوذ الجنسي بيتكلم عن أنه الإسلام بيقيد الإبداع ويقيد حرية الفن؟ شايف إيه اللي دخلهم في المعترك ده؟ يعني
أنت تعلم يا أخي الفاضل أني في, 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 في زمن هذا العفن الذي كان يحكمنا، انه كان بيعطيهم الحكم تماما في ان يحكموا علينا من خلال اقوالهم في البرامج ومن خلال
اعمالهم في اعمالهم التمثيليه كمان،
افلامهم الهابطه والساقطه. وان الواحد فينا كان اذا تكلم عنهم مصير المحتوم وبذم محاكمه وقضاء ان يدخل السجن. هم لسه عايشين هذا الوهم، هم عايشين وهم، وذلك هم بيطالبوا بعوده حسني مبارك لانه كان ينصف الفساد ويزق بالذين يحاربون الفساد الى السجون، الى السجون. الا اريد لاي عاقل، حتى الصحف اللي كتبت، لما هذه الافلام حينما نبعث يوم القيامه هتوضع في جانب الطيب ولا الخبيث؟ هتوضع في جانب الفساد ولا الاصلاح؟ يا اخي ما في فيلم بيطلعوا فيه يصاب الفنان او الفنانه كما يسمونهم باكتئاب ويذهب يتوضا ويصلي ركعتين لله، ده بيجري يشرب له كاسين خمره. ده اللي بيعلموه لشبابنا. لا، مش جايين بيتعلم بناتنا ازاي تحب وازاي تهرب مع حبيبها وازاي تخلع هدومها قدام الناس وازاي وازاي وازاي، هي وغيرها، هي وغيرها. انا قلت هم بيفنوا بقالهم عشرات السنين يا اخي، بيفنوا بقالهم عشرات السنين. واحنا قلنا اني ان شاء الله يعني ما كنا بنقدر، يعني اذا هجمنا فنهم بتكون النتيجه المحتومه اللي انت عارفها. فقلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصلهم وأن يريحنا منهم.
خلاص. من يهديهم الأول ما هم يستأصلهم.
تمام خلاص. ودعهم وما هم فيه من عفن، وبقول قبل فيه من عفن، دعهم وما هم فيه من عفن. لكن لما بقى يجوا يطولوا علينا يطلب مننا إن إحنا نطاطي ونسكت، أنا بعلنها على الهوى أهو، والله أقسم بالله أي واحد من هؤلاء أو أي واحدة هيقترب من ساحة الإسلام أو هيتطاول على شيخ أو هتطول على الإسلاميين ما هينالوا مني إلا كل مكروه وما يستحق.
شكرا.
بعلنها على الهواء.
بشكرا.
يا راجل ده مرمطونا في الأفلام، ده إذا أرادوا أن يستهزئوا، ومش عارف الأثر كان ساكت على ده ليه، ما بيجيبوش غير العمة والكاكولا يسخروا بيها ويسخروا من المتحدث باللغة العربية. ما تركوا فيلما إلا وهزؤونا فيه، إلا وهزؤونا فيه، جعلونا مسخة، جعلونا مسخة. والآن يطلب مننا إن إحنا نسكت، يطلع أحد يستدرجوا بعض المشايخ الآن بيستدرجوهم في بعض الصحف عشان تبقى فاهم يعني، تعال يا شيخ فلان وتعال دكتور فلان افتينا في الـ في الـ في اللي حاصل ده، يطلع يقول لك لا ولا يجوز ولا ينفع. طب ما قلتش عن اللي بيعملوه اصلا هم يجوز وينفع ولا ما يجوزش؟ ينفع الناس الافلام دي تنفع تجوز ولا ما تجوزش؟ اشمعنى احنا بنتكلموا علينا احنا وكتبتوا علينا احنا؟ خلاص ما طلعتوش اتكلمتوا عن محمد ابو حامد اللي قال ان الاهرام اقدس من بيت المقدس؟ ما طلعتوش سمعنا فتاويكم الموقره ليه؟ ما طلعتوش اتكلمتوا عن عكاشه اللي قال القرآن لو ترجم هيبقى ثلاثة، تلت إنجيل وتلت توراة وتلت لينا والحمد لله اللي بقى لنا تلت؟ ما سمعناش الحلوين المفتيين دول بيتكلموا، هم ما بيبانوش غير علينا حينما نصف الفساد. يا أخي إحنا بنذكر الشيء بما هو عليه. يعني هو النبي لما جه يتكلم عن الزانية سماها إيه؟ القرآن لما جه يتكلم عنها سماها إيه؟
زانية.
يعني ما فيش حاجة غير كده ولا إيه؟
نعم.
يعني سماها إيه؟ أنا لسه بيتكلم معايا صحفي في صوت الأمة، صوت الأمة، وسأسمعك بعضا مما قلت له. قال إن بيقول لي كده، بيقول لي طب يا دكتور عبد الله يعني أنت قصيت عليها فلعلها، ما ممكن أنت قلت عليها كذا قلت عليها كذا، طب ما يمكن تتوب بكرة الصبح. قلت له يا أخي أنا ليا الآن تتوب هي بكرة؟ دي حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى. وسألته سؤالا واحدا، قلت له أنت إيه رأيك في البلطجية والناس الموجودين في الشوارع اللي بيسرقوا العربيات واللي بيسرقوا الناس بالإكراه وما إلى هذا؟ قال لي بلطجية. قلت له أخطأت، ما يمكن يتوبوا بكرة الصبح، ما يمكن يتوبوا بكرة الصبح. إذا أنت تحكم عليه بواقع هو يعيشه، هو هيعمل بعد كده يوم ما حتوب؟ قالوا لا، جزاك الله خير، جزاك الله خير.
أنا بشكر حضرتك دكتور عبد الله بدر على مداخلتك معانا، طبعا لأن إلهام شاهين رفع قضية، وطبعا قبليها هلا فاخر رفع قضية. هم بينصروا بعض بشكل مش طبيعي حتى في باطل. يعني انا توقعت ان حد يطلع منهم مثلا يقول ايه، يعني بصراحة هي استفزت مشاعر الناس هلا فاخر لما قالت الناس تاخد زيت وسكر، وده ما ينفعش تسخر من رئيس الجمهورية وتوطي تضحك وتتريق على عضو مجلس الشعب وراجل محامي محترم. ما قالوش الكلام ده خالص، انما شلة الاعلاميين فاطمة نعوت والمجموعة دي كلها راحت كاتبة ايه، وخالد عبد الله لا انت ما تربيتش، هو انت ابنك يا فاطمة ولا إذا كان عندك عيال ولا أي حد فيكو عنده عيال لو قال الكلام ده أنت طبيعي ما ينفعش تقوله أنت ما تربيتش؟ ولا لما تتقال من شيخ بتوجعك قوي وتطلعوا تسخنوا الناس علينا أن إحنا ضد الفن؟ اعملوا حاجة محترمة لله سبحانه وتعالى. وبعدين بتعالوا تكلموا عن الفن، سيناء بين التنمية والأمن، ده مقال كان نزل لحضرتك وأتصور أنه 12 تاني لأهميته. يا ريت تقول لي إيه الفكرة اللي عايز توصلها، وتقول للرئيس محمد مرسي إيه وفي المرحله المقبله بالنسبه لسيناء بتحديد
الفضائي. انا بس قبل سيناء، بس عشان سيناء حظها يعني دايما قليل، بس
لا لا ده على دماغنا سيناء واهل سيناء.
انا اتمنى ان الدعاء لا يستدرجوا لقضايا بينصبها لهم صحفيين او اعلاميين.
نعم.
الداعي او الداعيه يلتزم بدعوته، لما يجي ينصح النصيحه تكون في السر والا تحولت الى فضيحه.
ما هي المشكله احنا عندنا في، بس انا مش هخش بقى معاك في القضايا الشرعيه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في القضايا الشرعيه،
يعني احنا
النهارده يا استاذ ابراهيم بتكلم حضرتك بكل صراحه، مفيش شيخ بيتحرش بحد منه لنفسه،
كل المشايخ استدرجوا،
انما نفاجأ ان ناس طلعت تتريق على الشعب، ناس طلعت تتريق على الرئيس، ممثلات
حبا للدين،
ناس طلعت تتريق، مش عارف واحده اسمعني بس، واحده الشيخ حازم صلاح طبعا الاخ العشان بتاع قناه اللي فيه يجيب لها صوره تقوم عامله كده واللي تقول لك يا ساتر يا رب، زي ما يكون شافت عفريت مش بني ادم في مصر وطني عايش في البلد.
الداعيه هو الاكبر، هو الاكبر،
ربنا المستعان ان شاء الله.
لا يستدرك خالص لحاجات،
وين عدتم عدنا. سيناء بين التنميه والامن،
سيناء بين التنميه والامن. انا هقول لحضرتك حاجه كده عشان من ضمن الاهتمام، قائد كتيبة حرس الحدود الإسرائيلية اللي أمر بضرب المدرعة المصرية اسمه وحيد هزيل، عربي من بدو النقب، يوصف بأنه المنقذ الأول للحدود الإسرائيلية. أنا ما عنديش في مصر بدو بيشتغلوا حرس وطني حدود في سيناء أو ناحية مصر أو ناحية ليبيا أو ناحية السودان.
اسمه وحيد
هزيل والمنقذ الاول للحدود الاسرائيليه، واسرائيل اشادت به رئيس الاركان.
نعم.
مفروض احنا بالتبعية بقى
انت اسمه على الهواء بيتقال
اهو. ما انا بقول اهو لازم الاعلام يبذل مجهود. مش احنا اتفقنا ولا ايه؟
صحيح.
يبقى عرب سيناء واهل سيناء اولى انهم يكونوا في حرس وطني يخضع للجيش المصري او للشرطة المصرية، وظيفتهم حماية حدود سيناء. في حاجة تانية بالنسبة للعملية اللي تمت دي، ودي حاجة طبعا يمكن احتمال تكون اجهزة المخابرات واجهزة الامن بتحقق فيها، في وحدة اسمها وحدة المستعربين. دي وحدة قوية جدا في الجيش الاسرائيلي. من ضمن الحاجات اللي اتقالت ان ثلاثة منهم هم عدوا عصر يوم العملية.
وحدة المستعربين في الجيش الاسرائيلي
هي اسمها دوفيلي ديفان حاجة كده، بس انا مش فاكرها قوي. المهم هم منهم ناس عدت وهم تعاملوا مع اصدقائهم في سيناء، واللي في سيناء على فكرة مش من مصر والمحافظات المصرية بس، في عرب في من دول عربية من الكويت والسعودية وليبيا يمكن كمان تحديدا يعني. طبعا اللي كانوا في الصعيد المطلوبين واللي في المحافظات والسجون راحوا هناك
استوطنوا.
فهل الوحدة دي فعلا حصل ولا لا؟ لازم اتهل اجهزة المخابرات حق في الموضوع ده، لان في حد قال ان هم عدوا عصر يوم العملية وتقابلوا مع الناس هناك وخدوا من المصورة على الحرية على مكرمة ابو سالم، واللي عدى في البتاع ده كان العملية معروفة سلفا والصاروخ هو ده من المعلومات العامة اللي عندي يعني. جاي استفيد في الموضوع
التنمية والامن بقى يا استاذ ابراهيم.
الامن ولا التنمية ولا الاثنين مع بعض؟
ما هو انا ما اعتقدش ان في تنمية هتتم من غير امن.
الله، يبقى نوفر ايه الاول؟
الامن.
احنا كان الاول نوفر التنمية. بعد حسن مبارك ما هزمنا في سينا، يبقى دلوقتي عايز الامن الاول. انما الاول كان الامن، التنمية. في وزارة الدكتور كمال الجنزوري الاولى الحاج عبد الله يفتكر ان كان في مشروع قومي لتنمية سيناء لحد 2017 وكان بادئ بمنتهى القوة. بمنتهى القوة.
وايه اللي حصل بقى؟
الضرب. راح توشكا وخف توشكا. يعني حتى توشكا نفسها ما نفعتش. جه بعد كده عاطف
في سياسات الرئيس السابق
طبعا عاطف عبيد هزم
سبب شيل الجنزوري في ذاك الوقت.
عاطف عبيد هزم سينا واحمد نظيف كمل على الهزيمه. انا مره كتبت في الاهرام ان القطر اتسرق كذبوني. راح احمد نظيف يوم السيول وقال فعلا القطر القضبان بتاعته اتسرقت واتباعت وطلعت متباع الحديد عز.
متباع الحديد مين؟
الحديد عز خرده.
يعني اتسرقت وتباعت الحديد عز خرده.
وفي دبابات خرده كان بيشتريها احمد عز. طب معروفه في سينا الحاج عبد الله اكد الكلام
صح. هو بالنسبه للسك الحديد فعلا اتمدت لغايه اقتربت من بير العبد في حدود 70 كيلو تقريبا.
ايوه نص المسافه.
بعد كده فوجئنا في وضع النهار الظهر تيجي الناس بيحلوا الفرنكات بتاعت السكاعيد يعني يا شرطه يا اخوان يا جهاز تنفيذي ولا كانك تتكلم.
وقبل الثوره ما كانش في لاس امن ولا حاجه.
ده كان قبل الثوره.
قبل الثوره ده
عين وبصر كل اجهزه مصر
كويس.
احنا في الامن دلوقتي أكوي. الامن يبقى في امن خارجي وامن داخلي. امن خارجي انت عندك اسرائيل، حدودك مع اسرائيل وحدودك مع غزه. حدودنا مع اسرائيل اقل مشاكل من حدودنا مع غزه. حدودنا مع اسرائيل فيها
بمعنى
تهريب الافارقه ما فيش فيها تهريب سلاح ولا تهريب اغذيه ولا تهريب وقود ولا ولا. احنا يعني احنا من ضمن النظريات اللي بيقولها السراجين يعني ان مصر مش محتاجة تعدل اتفاقية السلام لانها بتلقي بعيب حماية الحدود على اسرائيل. اسرائيل من قبل الثورة كم مرة تقول انا مستعدة اقعد اناقش الملاحق الامنية اللي في
المعاهدة
اتفاقية السلام. بس عشان مصر ايامها دولة متقوقعة وضعيفة فكانت بتقولك لا انت طنش الموضوع وهي ايه تبقى تحمي نفسها ولا هي حرة. فجالك الضربة منين؟ من حدودك مع قطاع غزة. الضربة اللي جات من حدودك مع قطاع غزة دي اذت المواطن الغزاوي
صحيح.
بس اللي مين اللي عملها؟ جماعات اسلاميه من يعني مش حماس لكن ناس انشقت عن حماس ومعاهم ناس تربيتهم في سيناء والناس دي قررت ان سيناء تبقى قاعده خلفيه لحماس.
انفاق عامه
ده 1600
يعني
نفر
انفاق عامه يعني
خربت مصر.
يعني مفروض برضو الانفاق دي
تلغى. انت خلينا صراحه احنا هنقفل الانفاق ونخلي المعاملة شرعية واسمع قطاع غزة كم؟ 1 مليون واحد هنعتبره محافظة من مصر ونصرف عليه. اوفر لمصر من التهريب في الانفاق.
وعمقك الامن القومي
التهريب ده التهريب ده
التهريب مش هيكتفي بالاكل والشرب والوقود.
بيرغي اخواننا في غزة
ده غير الاكل والشرب والوقود. ده انت ممكن تهرب بقى كل حاجة، تهرب ارهابيين وتهرب اي اللي انت عايزه. طب ما خلينا شرعيين ننفق على قطاع غزة هيكلفنا ايه؟ ده 1 مليون واحد ده لو مصر ده لو وهم ما عندهمش مانع على فكرة. قبل الاحداث دي تقريبا هنيه او مين هل احنا ننسق مع مصر امنيا يعني باعتبار غزة جزء من مصر؟ انت ما عملتش كده. فهي انت النهاردة المشكلة مع غزة تتفاهم مع حماس.
نعم. طيب انا عندي بس خبر سريع كده يا جماعة. حد بيقول القت قوات الشرطة بمدينة المحلة الكبرى القبض على صاحب السيارة عين رين ب 43-72 وتجوب شوارع مدينة المحلة وتسب المهندس سعد الحسيني طبعا من جماعة الإخوان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وتدعو المواطنين للخروج في مظاهرات 24 أغسطس واعترف السائق ده مربط الفرس والكلام على مسؤولية الرسالة مبعوثة بالأرقام هي والحاجة اعترف السائق ان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق حرضه على سب الحسيني ودفع الناس للخروج في تظاهرات الغد مقابل مبلغ من المال وكان الفخراني قد قضى تجمع من 60 شخص منذ عدة ايام في ميدان الشون وحرضهم على الخروج من 24 عند المنصة في القاهرة ووجه سبابا للرئيس. يا ريت تجيبونا الاستاذ حمدي الفخراني. من ناحية اخرى قال شهود عيان ان رمضان فهمي البحيري ومحمد ابراهيم الشماخي موظف بمجلس المدينة بالمحلة واحمد دسوق الجوهري جمعوا اعداد من البلطجية للدفع بهم الى القاهرة مساء اليوم مشيرا الى انهم وضحوا ان المقابل اللي تم الاتفاق عليه سيوزع عليهم محمود شحات رئيس نادي الصيد بالمحلة في اماكن تجمعهم بالقاهرة. ده بلغ للتحقيق زي في زي ما قلنا قنبلة موقوتة في طيارة حقق طلعوا براء خلاص طلعوا مدانين يبقى عارفين اللي بيحصل في البلد. ده الرسالة جاية من سيد أبو الفضل في مدينة المحلة. طبعا كان عندي خبر الموساد يحرق توفيق عكاشة في قبرص من ملاذه الأمن الآمن الذي يختبئ فيه خارج البلاد ويتردد في جزيرة قبرص. طبعا مسألة أن توفيق عكاشة خرج برا مصر أشك لأن كان معاه مداخلة وصاحبة قفل التليفون اتصل بيه النهاردة الساعة 7:30 قال أنا شايف توفيق عكاشة بعيني دول في مدينة الفردوس اللي هي المفروض بتاعة ضباط الشرطة في 6 اكتوبر. يا ابني قول كلام غير ده اقسم لي بالله وقال لي معايا كمان 3 من زمايلي بس مش هقدر اقول لك اسمي على الهواء.
ده من اهل الخاص
توفيق عكاشة موجود في مدينة الفردوس 6 اكتوبر هنا اللي هي بتاعة ضباط الشرطة. ده كلام الاخ اللي اتصل بيا وقال لي هعمل معاك مداخلة قلت لهم اتصلوا بيه في التليفون لقوا تليفونه مقفول. المهم البرقية كان من الممكن ان تظل طي الكتمان لولا ان جهاز الموساد تعمد تسريبها لوسائل الاعلام الاسرائيلية لكي يبعث برسالة لجهات سيادية مصرية مفادها هذا هو الاعلام الذي كنتم تعتبرونه رجلكم عاري ملط امامنا وهو من رجالنا ولا نريد بل نحرقه امامكم. ومن جهتنا نعرف علاقة توفيق عكاشة بالصهاينة منذ كان يوسف والي بالوزارة والحزب المنحل وكتبنا من قبل ده طبعا كاتب مقال صلاح بديوي في محيط وبيقول كتبنا من قبل عن علاقة توفيق بعناصر موساد وكيف تدرب على أيديهم ولا نعرف الآن ما هو شعور عناصر. ما اعتقدش الموساد يا ربي واحد الحقيقة بالمخ ده خالص يعني ده بيقول 13-13-2013 الموساد ايه ده ده يبقى الموساد واقع خالص يعني 13-13-2013 وناس بتقول لك ده إعلامي ما حصلش راجل وطني. ما هو واحد لما بعت لي رسالة بيقول لي اترحم على التعليم في مصر طالما في ناس بتصدق كده مش هقول اكتر من كده. انا قبل ما اختم
لا لسه الاستاذ
عبد الله اتفضل جهاز تنمية سيناء ودور
لا هو
الدكتور مرسي واهل سيناء في ايه
بامانة يمكن الدكتور مرسي انا من خلال الاتصال تيقنت ان هذا الرجل هناك نية صادقة وخالصة لتنمية سيناء لانه حط ايده على الجروح اللي بيعاني منها المواطن السيناوي. ثم ان جهاز تنمية سيناء وهو يرأسه رجل فاضل رجل محترم ابناء سيناء يعلموه ويعرفوا عاداتهم ويعرف عاداتهم وتقاليدهم ويمكن هذا الرجل هو اللي هو شوقي اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة. يمكن لما جه سيادة الوزير وكان برفقته سيادة الوزير وافق على 50 بئر حتم حفرها من خلال القوات المسلحة ومحاطة المية في شمال سيناء وهذا عطاء القوات المسلحة للسيناء هيستمر ولن ينقطع هذا بجانب الوزارات المدنية. لكن أنا عايز يمكن من جهاز تنمية سيناء عايز يعني صلاحيات تكون أوسع وأشمل عايز يعني ما أعرفش هو صدرت لائحة ولا لسه لكن جهاز تنمية سيناء لابد أن يكون له مقر في شمال وجنوب سيناء شبه جزيرة سيناء محتاجة إلى هيئة مش كويس لكن هيئة لتنمية سيناء. ثم إن عندنا إحنا دور الشباب في شمال سيناء أنا عايز أسأل سؤال طلبنا من عصام شرف ومن كل الوزراء آخرهم الجنزوري على إنه هناك شباب سيناء الاهتمام بيهم. إحنا في عندنا شباب البترول 220 أو 230 شاب البترول عينوهم وطردوهم ما طردهمش في الشارع، حطوهم في شركات خدمات. لكن الشوف دي ليه ما يكون الكورم زي زملاتهم؟ والله عيبهم انهم من ابناء شمال سيناء. في 10000 شاب زملات ليهم اخذوهم في شركات متخصصه وسابوا شباب سيناء كده. ثم نحن ما شفنا السيد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم الاستاذ يوسف لما تيجي مسابقه على 500 درجه بنلاقي الاف لابد الاهتمام بالشباب وايجاد فرص عمل للشباب، لان الشباب هم النماء وهم الشعلة.
الاعلام مديكوا حقكم في سيناء؟
لا 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 بالعكس، بياخذوا الشق السيء لو ظهر بواحد، ولو ظهر بواحد
هو الاعلام ممكن يصور فيديو كليب كده في 24 وفي ساعه فنانين ماشيين بيغنوا وبتاع
بالظبط. لكن احنا في سيناء الاعلام بنرجو ان يكون اعلام، وانا اعتقد ان شاء الله مع وزير الاعلام الجديد اللي يكون فيه هناك تركيز على سيناء وعلى تنميه سيناء تنميه حقيقيه. كفانا شعارات. طيب. كفانا شعارات في سيناء.
انا معايا مداخله اعمالا بان احنا بناكل حق الرد للاستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ خالد.
الله يرضى عنك باشمهندس. جات لي رساله حالا وقلت لهم اتصلوا بحضرتك
الاول المحترم اللي معاك.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. جات لي رساله واعمالا بحق الرد حضرتك لان طبعا موجوده على الفيسبوك واحنا عارفين انه ممكن رسائل تعمل مصايب فقلنا نتاكد. هل حضرتك اتجمعت مع 60 شخص في ميدان الشون وحرضتهم على الخروج من 24 ووجهت السبابة لرئيس الجمهورية؟
لا الكلام ده ما حصلش، ده كلام كاذب كله كذب مش حقيقي خالص يعني.
طب مكتوب ان حضرتك حرضت سواء تاكسي اعترف ان حضرتك حرضته ودفعت له فلوس انه يشتم مهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
لا هو المهندس سعد الحسيني الاول رئيس مجلس الشعب السابق، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس لجنه الخطه والموازنه في مجلس الشعب السابق.
نعم
مش حمدي الفخراني نائب سابق ونقول ان سعد الحسيني عضو مجلس رئيس الخطه والموازنه.
ايوه ايوه اتفضل يا فندم. هو المنحل اتفضل.
يعني ده كلام لازم يبقى فيه دقه في الكلام عندنا.
طيب
مهندس سعد الحسيني نائب سابق، انا ما حرضتش حد على حاجه، ما فيش الكلام ده خالص، الكلام ده محض افتراء.
نعم.
ما فيش حد لا سائق ولا اعترف عليا ولا سب سعد الحسيني ولا الكلام ده. احنا بناخد تهديدات تماما. سعد الحسيني وشويه والناس بتوع الحريه والعداله عاملين لي محاضر ان انا بهددهم.
نعم.
وبعتوا
لي. طب ايه اللي سوى العلاقه بينك؟
عملت لهم محضر رقم 4208 النهارده 2012 بتهمه بان هو بيحرض على قتلي. الكلام الحريه
باشمهندس. باشمهندس حمدي سؤال صغير، مع ان حضرتك كشفت موضوع منجم السكري وكانت الامور طيبه، ايه اللي حصل وصل العلاقه بينك وبين جماعه الاخوان لكده؟
هقول لسعادتك حاجه يا شيخ خالد.
اتفضل.
انا من الناس اللي داعمين لتظاهرات غدا.
نعم.
انا حضرتك يا شيخ خالد لما الدكتور مرسي افضل قراراته طلع على الهواء وحزب الحريه والعداله دعا على الهوى شباب الاخوان للنزول للتظاهر لتأييد قرارات الدكتور محمد مرسي.
كويس.
يحق لنا تماما ان ننزل في مظاهرات ضد قرارات الدكتور محمد مرسي.
جميل.
هذا رأي ورأي اخر.
جميل.
اما ان يحتكروا ان هم يبقى من حقهم يعملوا مظاهرات لتأييد الدكتور مرسي واحنا مش من حقنا، انا هنا لازم نقف.
طب اطرح على حضرتك سؤال.
هو حق مطلق.
طيب اطرح على حضرتك سؤال يا باشمهندس. انت بتقول ان هو احنا بندعو التظاهر سلمي ضد قرارات رئيس محمد مرسي. محمد ابو حامد عند المنصه قال هنحاصر قصر الرئاسه، وله تصريح في نيوز ويك ايجيبت بيقول فيه ان حد من السفاره، ده كلامه هو مش انا اللي بقول، بيقول ان في حد من السفاره الامريكيه قال لي جمع 100,000 واصبروا 4 ايام، وهو عند المنصه قال هنسقط الاخوان وهنسقط الرئيس وهندخلهم السجن. هل بتتصور انه حضرتك بموافقتك على المظاهره هل كنت توافق من البدايه على هذا الكلام اللي تراجع عنه محمد ابو حامد بعد كده؟
لا يا بيه، انا اساسا انا كنت بقول وبدعو من خلال برنامجك لتظاهرات يوم 6 اكتوبر.
نعم.
القادم كمان، وبدعو لتظاهرات 21 سبتمبر اللي عملها الاستاذ حمدين صباحي.
طب 6 اكتوبر 21 سبتمبر
التظاهر السلمي في كل وقت حقنا.
لا يا فندم احنا بس عايزين
حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين يا استاذ خالد الحق في التظاهر.
استاذ حمدي، استاذ حمدي في قطاع من الشعب المصري له شكوى ممكن تسمعها؟ انا منهم بقى من الناس دي. هل علاقه الاخوان المسلمين بالفصائل السياسيه اللي هي الشد والجذب دي على حساب الشعب المصري هتبقى؟
يا بيه ما قلتش كده يا شيخ خالد.
لا ده انا بس والله انا ما بقولش انك قلت كده يا فندم يا فندم، والله ما بقولك انك قلت كده، ده انا بسألك سؤال من الشعب بيقوله، هل مشاكل الاخوان مع التيارات السياسية الشعب المصري يتحمل الضريبة دي؟
يا بيه مشاكل الاخوان مع التيارات السياسية، الاخوان هي اللي تحكم البلد النهاردة، وهي عليها اللي هي تهدي البلد، مش تصدر قرارات هدم الانفاق بين مصر وغزة. مش عايزين يهدموها ليه؟ الحرية الحق الحد الأدنى للأجور، مش عايزين يرفعوه ليه ل 1200 جنيه؟ الحد الأقصى للأجور.
طب والحد الحد الأدنى والحد الأقصى ده
الحكومة المصرية الحكومة الجديدة دي بتطعن فيها ليه؟
طب اسمح لي بس، الحد الأقصى والأدنى اللي كنتوا حضراتكم عملتوه في مجلس الشعب فعلا ومجلس الشعب اتحل، في سلطة مين يعملوا دلوقتي؟
يا بيه مش في سلطة، هم يخفضوا الحد الأقصى، ده قانون، ده قانون كان موجود يخفضوه علشان نعين الشباب.
لا
أنا عايزين يا استاذ خالد،
انا بسالك لان انا ممكن ما اكونش فاهم في الموضوع زيك وبسالك
صغيره يا استاذ خالد معلش.
اتفضل.
احنا قمنا بالثوره على اساس عيش حريه عداله اجتماعيه،
المفروض
هل تحققت هذه المطالب بعد الثوره؟ هل احنا النهارده مش في انهيار؟
انت بتحاسب انهي فتره؟ طيب فتره الشهرين ولا فتره سنه ونص؟
ها
حاجه تكلمني عن فتره السنه ونص الانتقاليه ولا فتره الرئيس الشهر ونص ولا شهرين؟
لا الشهرين النهارده حضرتك، احنا بنقول طالعين بنقول يا دكتور احنا مش طالعين بنطالب بقاله الدكتور مرسي، لا خالص.
نعم
احنا طالعين بنقول يا دكتور مرسي، انا اول ما نجح الدكتور مرسي قلت كلام واضح وصريح في التلفزيون، قلت ان احنا وراه وسندعمه اذا الى ان يحيد عن مسار الثوره.
طيب السؤال يا باشمهندس حمدي،
ان الغاء للاعلان الدستوري المكمل واستيلاءه على سلطه التشريع وسلطه واللجنه التاسيسيه، ده شايفين ان ده غلط، حقنا نقول ان ده غلط.
طيب هل شايف حضرتك وانت نازل مظاهرات بكره تضمن بشكل او باخر ان في عقلاء هيظبطوا ايقاع الشارع عشان تبقى سلميه؟
يا بيه ما ظهرش اقول لسعادتك حاجه، لماذا؟ اين مسؤوليه الامن؟ دي مسؤوليه الامن اللي تامن المظاهرات، احنا نازلين مظاهرات سلميه.
هل الامن خد منكم معلومه المظاهرات هتروح فين بالتحديد عشان يامنها؟
يا بيه في مكان، احنا انا بالنسبه لي انا نازل في المحله، بنت المحله مش رايح القاهره.
كويس.
اه في بال حضرتك، انا الدكتوره ياسمين بنتي عايز اتكلم حضرتك.
اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم.
اتفضل معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك. اتفضلي يا فندم.
استاذن حضرتك بس، يعني انا واحده، انا النهارده مش 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 رمز سياسي ولا اي حاجه، تمام؟
اتفضلي.
بس حضرتك انا تحديدا ولا بمشي، مش هقول لك انا مش اي حد، حتى بابايا لو مش حاجه مقتنعه بيها انا مش هعملها.
كويس.
كنا ضد تماما مظاهرات 24 اغسطس خالص خالص، وبالنبي ونقول يا جماعه لسه 100 يوم لغايه ما نلاقي حكومة أنزيل اللي قعدت سنة تتشكل، قعدت سنة يشكلوا فيها، تيجي بعد كام يوم تقوم بعتلنا هنا انذار بدعوة على البيت برفض بعدم الاعتداد بحكم استرداد النيل لحليج الأقطان وإعادة عمالها لشغلهم، آلاف العمال احنا في عرض فرصة عمل، والحكومة أنزيل بتطعن على الأحكام اللي احنا بنرجع بيها في رأس البلد.
طب قولي معلش قولي لي
يعني
تاني عشان
طب ولينا حضرتك
هستأذن حضرتك تقولي الشكوى تاني بهدوء عشان توصل. حضرتك في شركة ايه؟
فعلا بس احنا فعلا منفعلين يعني.
ربنا يكرمك. حضرتك في شركة ايه يا فندم؟
لا انا طبيبة، انا دكتورة.
طبيبة فين؟
في المحلة.
ايه اللي حصل بقى والحكومة صدقت على انها
حضرتك اعرف ان احنا في قضايا كتير مكانها باسترداد مختص باسترداد ثروات البلد، صح؟
كويس.
شركة النيل لحليج الأقطان دي كانت راجعة شهر 12 اللي فات.
أيوة.
حكومة أنزيل يوم 8/8 رفعت دعوة في محكمة غير مختصة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة علشان ترجع الشركة تاني للحرامية اللي سرقينها، الواحد اللي باعها الجنزوري مستشار رئيسكم، تمام؟ زائد واحد من المشترين كان أخو الجنزوري.
أنا مش فاهم يعني إيه مستشار رئيسكم بس.
معلش.
هو مش رئيسك يعني؟
كان انا انتخبته على فكره.
طيب انا اولا هطلب بس من المهندس حمدي الفخراني لان انت منفعل يجي يشرف اهلا وسهلا في اي يوم يختاره، ونقول مشكله حليج الاقطان دي على الهوا ونتكلم فيها، في سلبيات نقولها ما عندناش مشكله. انا بشكر حضرتك على اتصالك واتمنى ان شاء الله ما تندميش انك انت اخترت رئيس محمد مرسي. انا اخيرا بس مضطر هاخد كلمه من كل ضيف دقيقه ونص، بس عندي حاجه لازم اقولها بسرعه. الرساله اللي نشرتها صحيفه اخبار اسرائيل، عكاشه بيقول فيها: لقد حذرت اسرائيل كثيرا وبشكل مباشر من مرسي عبر قناتي التي اغلقها لي قبل ان يحيلني لمحكمه امن الدوله العليا، وكل ذنبي اني قررت او اقررت بحق اسرائيل في ارض فلسطين، وقلت بالحرف الواحد ان المسلمين ما لهمش في القدس الا المسجد الاقصى، وبمجرد تصريحي بتلك التصريحات أغلق قناتي الفضائية التي يتابعني منها الملايين اللي اقتنعوا بحق إسرائيل في أرض فلسطين. وقال أيضا أن السادات قد سبقاني بعمل مبادرة وزارة الكنيسة وأبرم معاهدة كامب ديفيد اللي اخترقها مرسي بإدخال قوات الجيش إلى سيناء بدعوى القضاء على الإرهاب 13/13/2013، إنني على استعداد لتلبية دعوة من الكنيسة لإلقاء كلمة أمام أعضائه مباشرة لعرض الموقف الخطير على العالم. ده توفيق عكاشة يا أستاذ إلهام شاهين الوطني اللي أنت تقول عليه وطني والإعلامي اللي ما حصلش وبتدافع عنه. وفي نهاية رسالتي بقول لكم إن ربي وربكم واحد يا غادي يا مؤمن، وهو الله، وعدوي وعدوكم واحد وهو الإخوان. طيب هل من تعليق أخير على العبث اللي احنا عايشين فيه ده؟
والله يا ربني يحفظك.
والله سينا ظلمت برضو في الحلقة. أنا هقول لحضرتك نقط سريعة.
اتفضل. لا قول لي سينا معاك.
أولا بالنسبة للحملة العسكرية اللي راحت سينا، الحملة دي لازم تنجح، لأن في حملة قبل كده للشرطة راحت عام 2005 وما نجحتش.
دي عشان اعتادوا على الأهالي فيها تقريبا
وعملت حملة. ما ينفعش الحملة دي ما تنجحش.
كويس.
لأن طبعا فيها تبقى هزيمة معنوية ويبقى عندنا عدم احترام لسلطة الدولة والناس الجماعات دي هتزيد. وبعدين لاحظ إن إسرائيل قاعدة فاتحة مناظير على الجيش هيعمل إيه فينا.
طبعا.
شوفوا متدرب كويس، شوفوا عارف يقاوم الناس دي، عارف يدخل الجبال.
نعم.
لاحظ النقطة دي.
جميل.
عندنا في موضوع التنمية طبعا الملكية والمشايخ والتنمية بمعرفة أهالي سينا، سينا دلوقتي أرض محروقة بمعنى أن هي لا بشر ولا عمران، والمشروعات اللي بدأت اتقصف عمرها في النص.
بفعل فاعل
تسليم يد، تسليم مفتاح لأي حد يدخل يخيب الدنيا فيها، ولو عايز ياخدها ياخدها. دور القوات المسلحة في التنمية، لازم القوات المسلحة هي تنمي بقى زي المشروعات الوطنية اللي في القاهرة هنا وفي اسكندرية ومصانع ايه ومصانع ايه، يعمل في سينا، يعمل في سينا وبعدين ينمي بمفهوم دفاعي، والقوات المسلحة عارفة الكلام ده يعني ايه. بسرعة جدا بقى مشروع قومي في سينا 1-2 مليون مواطن، ده كلام خبراء مش انا اللي مقترح.
نعم.
مشروعات استراتيجية كبيرة طويلة الاجل تحت اشراف الدولة، ما تعمليش زي المشروع الاخراني يقول لك 70% للقطاع الخاص و30% للدولة.
نعم.
فالدولة تروح تدفع نص ال 30% وال70% ما يروحوش. بس ما حدش يروح بقى ينهب سينا، يروح ياخد الخيرات بتاعتها ويسيب ايه ولادها ما يشتغلوش فنادق بقى ومش عارف ايه، والعيال قاعده تبص عليهم، البدو بيبص بس على الفندق، واحده اجنبيه واحده اجنبيه ومش لاقي ياكل. طبعا هيشيل بندقيه ويضرب الفندق. صحيح. ويضرب اصحابه.
صحيح.
انا كده قلت بسرعه اللي عندي، واتمنى ان حضرتك تعمل حلقه خاصه عن سينا.
نعمل
اكبر
طبعا
الساعه 1:15 احنا كسرنا كل المقاييس.
احنا بنشكر سيادتك على الدعوه الكريمه.
الله يرضى عنك.
وبنشكر قناه الناس اللي هي منتشره وكل ابناء سيناء بيسمعوه وبيلاقي كل يوم. لكن طبعا انا عايز اؤكد على نقطه مهمه جدا، ان ابناء سيناء ومشايخها وعواقلها وشبابها هم جزء لا يتجزأ مع القوات المسلحة.
نعم.
وزي ما تفضل سيد إبراهيم، التنمية القادمة أرجو ولولا مرحلة أن تتم تحت إشراف القوات المسلحة حتى يكون هناك في جدية في العمل وانضباط في العمل.
نعم.
احنا دلوقتي يعني رئيس أقصد السيد الوزير اللي هو عبد الفتاح السيسي من الناس المحترمين، وابناء سيناء من اول ما شافوه حبوه، وتوجه القوات المسلحة والسيد قائد الجيش الثاني امتداد للسادة القادة العسكريين السابقين، هم حقيقة سيناء محتاجة لعمل جاد. واحنا في سيناء بندعو يعني كل اخواننا من ابناء المحافظات في دعوة الى سيناء لاستثمار اموالهم وإلى خبراتهم لتنمية سيناء، لأن تنمية سيناء حينما تنمى تنمية حقيقية هو أمن قومي لمصر. فبالتالي محتاجين لرأس مال المصري يستخرج الكنوز الموجودة في وطن سيناء من خيمات التعديل، ولا بد أن الدولة وهذه الحملة الموجودة الآن لازم يواكبها نوع حملات التنمية وقوافل التنمية، لا أقول قوافل اللعانة، لا قوافل التنمية، التنمية الحقيقية، إنشاء المشاريع. المواطن في السيناوي لازم يشعر انه في ارضه وفي ملكه اللي هو زي ما تكلمنا حيتملك ارضه. احنا لا نريد المواطن سواء في شمال سيناء ولا في جنوب سيناء ان يشعر غريب في وطنه.
نعم.
وان منطقته اصبح انه غريب فيها، نريد ان يتملك، والمشاريع تيجي لازم يكون ابناء سيناء هم النواه الحقيقيه لاي مجتمع قادم.
تعليق اخير؟
التعليق الاخير سيناء خلاص، انا بس على مظاهرات بكره. مظاهرات بكره انا عرفت بطريقه ما ان كان نزل خبر في مصر اليوم ان من صفحه احمد شفيق ان هو مش بيدعم الناس اللي نازله بكره. حد من انصاره كلمه وقال له لا انا ما نشرتش الخبر، وطلب
صاحب المصري اليوم وقال له ان يعني ان في الخبر فما تنفاش يعني.
نعم.
طيب بيقولوا بس ففي ناس من حملة الدكتور مش بتوجيه او بتوجيه, انا طبعا لازم الواحد يكون امين في القول,
ما تعرفش لكن بتوجيه ولا
حملة
الفريق شفيق,
الفريق شفيق موجودة بكرة عند المنصة.
طيب.
ساعة الأصل الجمعة هناك.
الحرية والعدالة نشر خبر أخير ده على حسب ما جايلي من أمين صديق, بيقول إن أبو حامد بيعقد لكان لقاءات يومية بزوجة قيادة منحل أحمد عز وسيدة أخرى نزيلة فندق فور سيزون المواجهة لفندق جراند هايت على كورنيش النيل. وقال المصدر اللقاء تم بشكل يومي أو بشكل يوم على مدار أسبوع مع زوجة أحمد عز في الرابعة والنصف صباحا أو الخميس على أقصى تقدير, كما يلتقي بنزيلة أخرى اسمها ياسمين عبد الخالق تنزل في الغرفة رقم 2406 بالفندق, هي مصرية الجنسية. الكلام ده موجود في حزب الحرية والعدالة. أخيرا طبعا أرجو أن الدكتور محمد مرسي أنه يراعي فكرة مهمة جدا وهي هلاك زناوي الأثيوبي. هذا الرجل كان أعدى ما تتصورون للإسلام والمسلمين, الراجل وهو بيفرفر وبيموت على فراش الموت وكاتب الكلام ده هلاك شيطان القرن للأستاذ شريف عبد العزيز في مذكرة الإسلام, بيقول وظل زناوي على عداوته وحقده للمسلمين وهو على فراش الموت, وفي أثناء فترة علاجه من مرض موته أصدر قرار باعتقال كافة المسؤولين المسلمين في الحكومة الأثيوبية ومنعهم ممارسة أعمالهم لحين التحقيق معهم بخصوص تأييدهم لمطالب المسلمين الأثيوبيين, وهدد بطرد كافة الموظفين المسلمين من أعمالهم الحكومية. المطلوب في هذه المرحلة استغلال غياب هذه الشخصية الخبيثة وخلو الساحة. طبعا ساهم زناوي بقوة في انفصال الجنوب السوداني عن الشمال في مجال العداوة. زناوي منذ اتهام الرئيس المصري مخلوع له بتدبير محاولة اغتياله بيعاني من عقدة شديدة ناحية المصريين, وهو كان السبب في تحريك دول المنبع علشان يعملوا السدود ويقللوا حصة مصر من المياه. عايزين نقول كمان انه قرر سنة 98 بعد حربه العنيفة مع إريتريا أن يربط نفسه وبلاده مباشرة بالحلف العالمي لمحاربة الإسلام والمسلمين وأن يشكل ضلع المثلث مع الأمريكان والصهاينة بعد ما ذاق مرارة الحرب مع دويلة صغرى وهي أثيوبيا. ده غير وضعه في السودان. زناوي كان كارثة, أسأل الله أن يجعله في الجحيم على ما فعله ضد الإسلام والمسلمين. يا ريت نستغل بقى ونعرف نتعامل بشكل شيك الفترة الجاية مع دول حوض النيل عشان نرجع العلاقات بشكل كويس. بشكر حضرتك.
شكرا
استاذ عبد الله جهامة.
شكرا
شكرا سهرناكم معانا.
شكرا
يعني اشوفكم بكرة للاستفتاء. طبعا هل تؤيد قبول دكتور مرسي دعوة ايران لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز؟ 25% بيأيدوا و70% بيقولوا لا. انا معاهم طبعا,
انا بأيد وملف العراق اهم ورقة في ايد الدكتور مرسي.
و5% لا ادري. اشوفكم يوم السبت ان شاء الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.